بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإنه في يوم الجمعة الأولى من شهر شعبان لعام 1434 وبمسجد الفرقان بمدينة دسوق نعيش وإياكم مع دورتنا العلمية 49، وسوف تكون حول رسالتين بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده. الرسالة الأولى بعنوان الأصول الشرعية عند حلول الشبهات لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والرسالة الثانية بعنوان اعتقاد العلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم الوسيطي الشافعي المعروف بابن شيخ الحزاميين رحمه الله. نبدأ رسالتنا الأولى وهي رسالة الأصول الشرعية عند حلول الشبهات لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وله رسالة سبق أن شرحناها في قريبا من هذا الباب، وهو الضوابط الشرعية للمسلم عند نزول الفتن. وأهل العلم دائما يحرصون على أن يكونوا حائط صد للشبهات والشهوات التي تعتري أمة الإسلام، فإننا نعلم أن أخطر الأمراض التي تواجه بها أمة الإسلام مرض الشبهات ومرض الشهوات، وأخطر المرضين مرض الشبهات، فمرض الشبهات مرض عظيم وداؤه داء عضال. هذه الشبهات التي تفسك بدين المسلمين، وما تفرقت أمة الإسلام وتنازعت وتناحرت وضعفت ضعفا شديدا إلا يوم أن تمكنت الشبهات منها، وإلا فأمة الإسلام أمة عفية، أمة قوية، أمة رشيدة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وغيرهما عند الترمذي وغير بسند حسن: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما جدا، هذا الافتراق يصل إلى أعلى مدى، أن تفترق الأمة إلى 73 فرقة هذا ليس أمرا سهلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة إنما تحصل لفرقة واحدة، وهذا يدل يا أخواني على صعوبة الداء وعلى ندرة الدواء إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فأنت تبحث لا نقول بقى عن إبرة في كوم قش، إنما تبحث عن طريق من بين طرق متعددة من بين 73 طريق، وكل طريق من هذه الطرق المنحرفة قد تعددت انحرافاته ليكون أيضا طرقا، فليس هناك طريق واحد وثاني وثالث ورابع، إنما كل طريق من هذه الطرق إنما يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى طرق ربما تكون أكبر منه وأصغر منه، بحيث أن الإنسان لو دخل طريقا من هذه الطرق المظلمة إذا به تتعدد به الأنفاق حتى لا يستطيع أن يرجع سالما. ولهذا فإن الفرقة تتحول لتكون فرقا كالخوارج مثلا، فإن الخوارج وإن كانت طائفة من هذه الطوائف إلا أن الخوارج تعددت إلى فرق متعددة ومتنوعة، فالخوارج إلى طوائف والشيعة إلى طوائف وفرق، وإن الله وإن لا يرجعون. يعني أنت الآن ربما جارك، ربما صاحبك، ربما البائع الذي تقطع منه، ربما السائق الذي تركب معه، ربما المدرس الذي يدرسك في المدرسة، ربما الرجل الذي ستعقد على زوجتك منه، قد يكون هذا في طريق وهذا في طريق وهذا في طريق وهذا في طريق. وهذا المشاهد الآن يا أخوان، هذا المشاهد الآن، المشاهد الآن أنت مع من؟ وصار التصنيف في كل مكان، أنت مع من؟ أنت ضد من؟ أنت فكرك إيه؟ أنت منهجك إيه؟ قد يتحد الزي ويتحد المظهر، ولكن بين المنهجين كما بين السماء والأرض. فأنت تلقى أخا تحسبه أخا على السنة باللحية الطويلة والثياب القصيرة، ما إن تجلس معه إلا وتجد إما تكفيريا وإما جهاديا إفساديا وإما إخوانيا ملتحيا وإما إخوانيا غير ملتحي، فالإخوان صاروا كثرا إما بلحية أو بغير لحية وغير ذلك، إما أشعري إما لحية صوفي إما لحية شيعي إما لحية، فأصبحت المسائل متشعبة ومتنوعة وأصبحت الفتن كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع لنا هذا الدواء، الدواء هذا بسيط جدا ولكن قل من يوفق إليه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ووضح وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة، الدين ما فيه نقص، نحن لا نحتاج إلى مزيد، الدين ليس فيه نقص. أنا لا أحتاج إلى واحد يخترع لي طريقا الآن، إنما أحتاج إلى واحد يدلني على الطريق، يعرفني هذا الطريق بالكتاب والسنة. والإسلام ما يطرقنا في أي محل من محلات، إسلام معك في دورة المياه، إسلام معك في جماع زوجتك، إسلام معك في أكلك وشربك. أيتخلى عنك الإسلام لما تجب أن تبني أمة مثلا أو تقول أحكم دولة أو كذا؟ مستحيل مستحيل. إحنا عندنا أبواب، أباب قضاء الحاجة، باب خصال الفطرة، باب السواك، باب السواك. وكما أنه عندنا باب السواك ونقرأه على الأمة، وعندنا باب خصال الفطرة ونقرأه على الأمة، وعندنا باب قضاء الحاجة ونعلمه الأمة، عندنا باب اسمه باب الجهاد. والله والله كتاب الجهاد في كتب السنة، كتاب الجهاد من صحيح الإمام البخاري 199 بابا. يعني البخاري وضع لك الجهاد كم مسألة؟ وضع لك كم مسألة؟ 199 مسألة، بمئة وتسعة وتسعين بابا في الجهاد، وكل مسألة تحتها مسائل لو استطعت. انتقل إلى النسائي، انتقل إلى أبي داود، انتقل إلى كتب الفقه فيما يتعلق بأحكام الجهاد. فمن ضل في باب الجهاد فإنما ضل لعدم اطلاعه على منهج السلف في هذا الباب. الإمامة، أنت تختلف معي دلوقتي نخرج على الحكم ولا ما نخش على الحكم، تبقى تمرد ولا تبقى تجرد، أنت تختلف معي ليه؟ ما دعنا من تجرد وتمرد، فإننا عندنا أوصاف شرعية نحن متميزون بهذا. أنت متمرد؟ أنت متجرد؟ أنت حركة تجرد؟ تجرد لا لا بالوضع الحالي، أنت حركة تجرد؟ حركة تجرد ما تنطق؟ لا ما فيش تجرد، ما يعرفش هو المسكين ما يعرفش. لما طلع تمرد طلعوا حاجة تانية اسمها تجرد، طائفة اسمها تجرد، خلاص؟ في تمرد وفي تجرد، وكان زمان في الميدان تحرش، كل هذا فيه التاء وتصريفات التاء كلها فيها. احنا عندنا بقى لا، احنا لا عندنا التمرد ولا عندنا حركة تجرد، احنا عندنا حاجة اسمها سمع وطاعة، في حاجة اسمها صبر. النبي قال اسمع واطع. الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عوف بن مالك عند البخاري من رأى من أمره شيئا إذا ألا لو من ولي عليه والي فلو يأتي شيئا من معصية الله فليكرم أتي بمعصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فعندنا كده عدم نزع اليد من الطاعة، عندنا سمع وطاعة، عندنا نصح، عندنا صبر، عندنا كذا مصطلحات شرعية، لا عندنا تمرد ولا تجرد ولا علمنا ولا شيطانة ولا ديمقراطية ولا ديكتاتورية ولا رأسمالية ولا اشتراكية، كل هذا ما عندنا، ما نعرفه إلا انتقادا، إنما نحن نتربى ونربي على المصطلح الشرعي، ونحن نعلم قيمة المصطلح، ونحن نعلم قيمة الوصف. فلقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالأسماء الشرعية والأسماء الشرعية. أنا ماذا؟ أنا مسلم، وصف شرعي. ما الإسلام؟ أنت يا مسلم، أنت مسلم. نعم. ما الإسلام هذا؟ الإسلام، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من شرك أهله. قال له ده أنت يعني ما وصفت نفسك وعرفت صفة الوصف هذه ووضعت ضوابط. نعم أنا هكذا، طبعا أنا هكذا، عندي إسلام، عندي إيمان، عندي إحسان، عندي سنة، عندي بدعة، عندي توحيد، عندي شرك. أنا أصلا طالع من بيتي بالأسماء الشرعية، أنا خارج من بيتي بأسماء شرعية، أنا لا أتحرك إلا باسم شرعي ولا أتحرك إلا بوصف شرعي. طيب يا شيخ يعني الاسم مش كتير، مش مهم يعني ممكن مثلا لو عملنا تحويلة كده من اسم شرعي إلى شوية يعني من باب عصرانية المواجهة، يقولون كده سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. نقول لا والله ما نعتذر، احنا عندنا سلفية المنهج وعندنا سلفية المعاصرة والمواجهة، ما عندنا سلفية منهج وعصرانية مواجهة، لا انا عندي سلفية منهج وعندي سلفية مواجهة. اكل سلفية، اشرب سلفية، انام سلفية، اقوم سلفية، بس سلفية مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مش سلفية دسو ولا سلفية بيلا ولا سلفية مرسى مطروح ولا سلفية اسكندرية ولا سلفية زيمبابوي، لا، إنما عندنا سلفية تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفني يا أخي إياها، جزاك الله خير، في كلمتين وخلاص. أنا لا أريدك أن تأخذني في سرداب وبعدين الأخ ده هو مين، ما تسألش بعدين 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 أنت رايح فين، ما عرفش أنا رايح فين، وفي النهاية يقول لك إيه، ما عندناش بيعة، ما عندناش بيعة، صح، أنت فعلا ما عندكش بيعة، وأنت عندك بيعة وأشهد إن البيعة. ولهذا بعض الناس يقول لك هات دليل ان احنا عندنا بيع، عايز دليل يعني ايه؟ يعني دليل تجيب انه فلان قعد جلس وجمع الطلاب وقال بايعونه، قالوا بايعناك، قال بايعونه، قالوا بايعناك. لا، لن تجد هذه، ولكنك ستجد معنى البيعة من التزام قول شيخ او طائفة فلا تخرج عن ذلك قيد انمولة. اخي بارك الله فيكم، انتوا انتخاباتكم داخلينها، أنتوا تصوروا، معروف أن الصور أصلا حرام من 1400 سنة، فإن شاء الله أنتوا بإذن الله ستشهد مصر انتخابات بلا تصوير لأصحاب اللحى. فقال البعض لا والله يا أخي إحنا لسه لم تأتي أوامر لنا إلى الآن. طب أنت لم تأتي أوامر لك إلى الآن، لكن إحنا عندنا أوامر من 1400 سنة، عندنا أوامر جت في البخاري وجت في مسلم وجت في أبي داود وجت في الترمذي وجت في النسائي، لعن الله مصورين. عندنا أوامر يا أخي جت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مراقة معلقة عليها تصاوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لمنطق الصحابة وتربية الصحابة، ذاك الذي ينبغي أن نركز عليه في زمن الفتنة والأزمات. ماذا قالت عائشة؟ قالت يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي حصل؟ ما الذي لفت نظرك في جواب عائشة؟ ما الذي لفت نظرك؟ قل يا أشرف. استغفرت قبل أن تعلم، لأن النبي ما يغضب إلا من ذنب، مش بقى جدال. استغفر الله يا رسول الله الاول، استغفر الله يا رسول الله، ما الذي حصل؟ قال: بتعلمين ان الملائكه لتدخل بيتا فيه كلب او صوره؟ قالت: فانزلته فقطعته فجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصور ايام رسول الله، الصور اكيد زي دلوقتي يمكن بتقال ولا ايه، ولا الحكم واحد؟ يعني الصور الايام الرسول كانت بتطرد الملائكه، والصور النهارده بتطرد الملائكه، ولا الحكم واحد؟ يعني لما تكون انت بقى مش معاك صوره، ده انت معاك رزمه عشان تعلقها الفجر ولا بكره، وهتجيب معاك 3-4 عيال الساعه 3 الفجر وقت قيام الليل وقت التنزل الالهي، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه، وانت تقول هل من استقر احطه هنا، طب حط على العمود، طب حط ورا العمود، ايوه دي المكان ده كويس، لف يمين شويه. استغفر الله، ما الذي جرى؟ يبقى عائشة قدمت الاستغفار. طب انت الان كنت جاهلا فعرفت، هل قلت استغفر الله مما مضى؟ لا لا يا شيخ، معلش دي قضيه، دي قضيه، مش واخدك يا شيخ، في بقى حاجه اسمها يعني ايديولوجيه المرحله. ها ايديولوجيه المرحله، معلش ثانية، في فين دي؟ عند البخاري ولا عند مسلم ديت؟ لا 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 لا، ما لهاش دعوه بالبخاري ومسلم، اصلا مش كل حاجه البخاري ومسلم. يا اخويا الله يكرمك، سيبني من ايديولوجيه ومش وثيوقراطيه ما تخلينا مع الاسلاميه، خلينا مع المصطلح من اوله، خلينا مع المصطلح من اول لحظات المصطلح فهما ومعنى، لفظا ومعنى، خلينا مع المصطلح الاسلامي الشرعي الصحيح. فصياغه المسلم انما تنطلق من المسميات الشرعيه، ولهذا المسميات الشرعية تطير في سبيلها الرقاب. لما عرف أعداء الإسلام ذلك لجأوا في حرب ضروس إلى تغيير المسميات الشرعية لتكون مسميات أخرى، فصارت الاستقامة إرهابا. بدل ما يحاربك الاستقامة يقول لك لا تصلي، لا تطلق لحيتك، لا تقصر ثيابك، طبعا هتقول لا، اللحية اللحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أراد هو ألا يجعل المعركة معك هذه المعركة، لأنه يعلم أنه ستحيا فيك النصوص، فعمد إلى معركة أخرى، هي معركة المشركين مع النبي، ساحر مجنون كذاب، ثم هي معركة إبليس مع آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا مخلوق طيني وأنا مخلوق ناري، ثم هي المعركة مع الدعاة والعلماء في كل عصر، هذا حنبلي، هذا وهابي، ثم هذا متطرف، هذا إرهابي. وعليه فإن جارتك هذه المرأة الأمية سوف تركم الآن، ده احنا عندنا جماعة إرهابيين قاعدين. طب ما الإرهابي حجة؟ معرفش معرفش والله يا أخواني، لازلت أذكر والله، هذا متى؟ هذا يمكن 85 86، يوم أن كانت اللحية أصلا عزيزة جدا جدا جدا، لحية إيه بقى؟ والحجاب أعز منها بكثير. فأنا ماشي في سرح الغيط، المهم في بنات صغيرات السن، أولى ابتدائي تانية ابتدائي كده، 3-4 بنات، فمنهم بنت لابسة إيه؟ أشرب كده اللي بيسموها التدينة ديت. فأنا بقول للبنات بقى يا حبايبي شوفوا البنت دي لابسة إيه؟ أنتوا بتلبسوا بقى حجاب زي البنت دي كده، ها؟ عيال صغيرين، ده سنة كام؟ فردت بنت ماذا قالت؟ بصت لي كده ثم ضحكت وقالت: هو ايه التخلف ده؟ ايه التخلف ده؟ يعني الحجاب تخلف. شوف التركيبة، من اين اتت هذه التركيبة؟ البنت لا تعرف أدلة الحجاب، ولا انت ستناقش في أدلة الحجاب، ولا احد يستطيع أن يعارضك أو أن يقوى على معارضتك لو كانت الحرب حرب أدلة، إنما يكفي الأعداء وضع مصطلح واحد بس. يبقى يا ابني تعالى نصلي ونعمل ونلتزم، ده تخلف. انا مش رايح فرح ابن عم عشان في كذا, ده تخلف. حط حجاب على شعرك, ده تخلف. مفيش اختلاط بين الرجال والنساء في التعليم, ده تخلف. مفيش مش عارف ايه, ده تخلف. بس كلمه واحده, مصطلح واحد, تخلف بس خلاص. فكفاهم مؤنة ماذا؟ مؤنة المعركة الحقيقية بين الحق وبين الباطل. من أجل هذا فلا نريد أن نمشي مع مصطلحات القوم, إنما ينبغي أن تبقى المصطلحات مصطلحات واضحة, مصطلحات واضحة بينة, مصطلحات منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف الإيمان, عرف الإسلام, عرف الإحسان, عرف السنة, حد البدعة, عرف التوحيد, عرف الشرك, وهكذا بمصطلحات شرعية ومفاهيم شرعية. ومن أعظم ما ينقذ أمة الإسلام في وقت حلول الشبهات الاعتصام بالكتاب والسنة في الأسماء والمسميات. قد يقول قائل هذا شيخ بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء أو بين المشركين أو كذا, لكن ليس بيننا. نقول طيب لما جاء الأمر بيننا وبين أصحاب اللحية, فصار القوم يقولون لك تلك كتب السنة اقرأ منها, شوف الحاكم الظالم ده نطلع عليه ولا ما نطلعش مثلا, يعني شوف الأحزاب دي مشروعة ولا ممنوعة. قوم يقولون لك هذا, فأنت تعارضهم بماذا؟ أنتم لا تفقهون الواقع. منين جبت انت كلمة فقه الواقع هذه لتعارض بها فقه الشريعة؟ اتنين, دي مصالح ومفاسد, دي تغير فترة وبتغير الزمان. وأنا أقول سم الأمر باسمه الصحيح, هذا استدراك على الشريعة, هذا رد على الشريعة أمرها. فإنه يا أخي ويا بني قد فرغت الشريعة من باب المصالح والمفاسد فيما أمرت وفيما نهت. فأوامر الشريعة كلها مصالح, ونواهي الشريعة كلها مفاسد. وأما باب المصالح المرسلة فما عري عن أمر أمرت به الشريعة أو نهي نهت عنه الشريعة, فهو مرسل مطلق عن الاعتبار أمرا وعن الإلغاء نهيا. تعالوا بنا لنرى حكم البناء في الأراضي الزراعية, تعالوا بنا نرى تحديد سرعة الطريق 120 ولا 80, تعالوا بنا نرى قطع الكهرباء كل يوم ولا يومين ولا ساعة, ولا نعملها أحياء ولا نعملها مدينة. تعالوا, هذه مصالح مرسلة, تعال نتكلم في الكلام ده. أما أن نتكلم في أمر أمر به شارع أو نهي نهى عنه شارع, فإنك تتهم الشريعة أنها ليست قادرة على استيعاب أمور المسلمين في أي عصر من العصور. ولن تزيد عن هذه الأمثلة التي سأذكرها لك الآن, وأعطني فرقا وسأعطيك ألف سنة إلى 50 عاما. فتاة لبست حجابها الشرعي فغطت الوجه, بلغت 30 من عمرها ولم يدق بابها شاب ليتزوجها. نصحتها أخت لها قالت طالما أنك مرتدة لهذا الحجاب فلن يتقدم لك شاب لأنه ما يعرفك, هل خلعت حجابك ولبست بنطالك فيأتيك شاب حتى إذا ارتبطت به عدت قائلة ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين والله غفور رحيم. فما حكم ذلك أيها الشاب؟ الجواب قبل إتمام السؤال, شيخ أين ومن يتق الله يجعله مخرجا؟ شيخ أين إن تتق الله يجعلكم فرقانا؟ شيخ إذا بررنا كل معصية. أحسنت, الجواب صحيح. فيأتيك واحد فيلسوف يقول طيب يا شيخ هي اتقت الله ولم يجعل الله لها مخرجا, ده ممكن تموت على كده. نقول له إن ماتت على ذلك ماتت على طاعة, وما يأتيها من الطاعة خير مما يأتيها من المعصية. شاب تخرج من الجامعة أراد أن يبدأ حياته ليتزوج وليبني أسرة, فإذا به لا الوظيفة يجدها ولا المال يحصله. فأشار عليه شاب آخر قال أما أنا فذهبت إلى البنك واقترضت 100,000 فبدأت مشروعا صغيرا والحمد لله من الله علي سددت البنك والمشروع باق وتزوجت وإلى آخره. فهذا الشاب يقول يا شيخ أنا أريد أن أعمل مثل هذا، أنا شيخ أخشى على نفس العنت، أنا شيخ أخشى على نفس الزنا، أنا شيخ أخشى على نفس الفتنة، وليس أمامي إلا هذا الباب، فيا ترى بما سيجيبه الشيخ؟ سيقول الشيخ أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سيقول الشيخ إن تتق الله يجعل لك فرجا، سيقول الشيخ يا بني حينما تقول ليس إلا هذا الباب فأنت أخطأت، لأن بابا يبقى لن يغلق أبدا، باب الرب سبحانه، أن تلجأ إليه وأن تتحرى الأوقات الفاضلة وأن تعمل بطاعته، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا كلام الأنبياء والمرسلين، لا كما قال لي بعض المشايخ هتقول لي بقى منهج الأنبياء وتقول لي بقى أن رب الأمة وتقول لي، هقول لك وانت هتقول لي ايه؟ هقول لك طبعا هقول لك هذا، لأن هذا هو منهج الأنبياء وليس لنا طريق غيره أبدا على الإطلاق. طيب إن أفتينا هذا بالمصلحة المفسدة، بنت ستتزوج وتعوف في نفسها وستتوب بعد ذلك، مصلحة ارتكاب أخف الضررين، زنا ولا كشف وجه؟ الزنا أعلى ولا كشف الوجه؟ الزنا، يبقى ده ارتكاب أخف الضررين. وبعدين تتغير فترة وتغير الزمان، كان الحجاب تؤمر به عائشة رضي الله عنها ولا 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 إلى آخره، أما الآن ففي رقة دين فتتغير فترة وتغير الزمان. وهذا الشاب الذي سيبدأ حياته ربا ولا يقع في زنا ويقع في كذا، وربما يعني ضاقت به السبل فلجأ إلى السرقة ولجأ إلى كذا وكذا وكذا إلى آخره، ولا يجيب مال من بنك اختلف فيه العلماء. لا يا شيخ مش العلماء، ده الكلام ده كان زمان، واحد مفتي طلع فتوى، لكن الحمد لله ما شيخ يعني احنا لا نفتي ابدا ابدا ابدا، وحكم القرض واخد بالك من الصندوق الدولي، مسألة خلافية ولا مسألة اتفاقية ولا مسألة جمعية؟ والله المسألة فيها تفصيل، والله كثر تفاصيلكم، والله إذا التفاصيل بقى كتير قوي، بقى عندنا جميع المسألة 45 44 43 والذي كده التفصيلات. وكل هذا يا إخواني راجع إلى ماذا؟ راجع إلى أننا لم ننطلق من المصطلحات الشرعية ومن المسميات الشرعية ومن الأصول الشرعية. لهذا العلماء رحمهم الله تعالى وحرمهم ينصح الأمة في أزمنة الفتن وفي حلول وأوقات حلول الشبهات، ينصح الأمة بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله، ولا تتغلب الأمة على الشبهات إلا بالاعتصام بالإيه؟ بالنص. ولهذا جاء عند البخاري رحمه الله تعالى أن عائشة لما خرجت ومعها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بين معاوية ومن؟ وعلي رضي الله عنه، فلقي أبو بكرة رضي الله عنه، لقي الوفد فقال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قال والله نذهب لنصلح كذا بين علي ومعاوية. قال من معكم؟ من على رأسكم؟ قالوا عائشة، عائشة رضي الله عنها. فماذا قال هنا؟ قال رضي الله عنه ارجعوا ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. هنا أبو بكر لم يهتز، قالوا عائشة، ومن كعائشة يا إخواني؟ الوردة اللي تتحط رقم 8 ديت او تحط في النص او تحط شيء، لكن الحمد لله احنا بنحط صوره امراه، بنحط صوره رجل بس. الورده دي، الورده الجميله ديت، المنوره ديت، الورده الجميله والمنوره ديت، طريق فلاح او طريق دمار؟ ايام النبي كان لما عائشه هتتولى طريق دمار، لان ابا بكر قد استدل بالحديث في عائشه وقال ان يفتح قوم ولا امر امراه، فيا ترى عندنا سيكون طريق ماذا؟ لن يفلح، يعني انتم بتجروا في خسارة، انتم ماشيين في خسارة،
ما هو كده لن يفلح القوم ولا أمرهم، يعني إذا لو ولا أمرهم رائبة إيه؟ آه واحد يقول لك لا أصلا دي مش ولاية عامة، دي ولاية خاصة. وهي عائشة كانت إيه؟ كانت أمير المؤمنين، واحد يقول لك لا أصلا مش من قبيل الولاية، ده من قبيل الشورى. والله قبيل الشورى في مجلس الشورى يعني، ولا في كنجة ولا في مجلس الشعب. أما تعلم إن عضو مجلس الشعب أو هذا هو رقيب على الدولة نفسها أصلا، ده بيحاكم الدولة، ده بيستجوب من شاء من الدولة، يبقى مش شورى. فلابد أن نسمي الأمور بأسمائها. وعليه فالعصمة في كل لحظة في كل وقت هو أن يلجأ الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ صالح حفظه الله تعالى أوضح هنا أصولا شرعية عند حلول الشبهات. قال بعد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ابن عبد الله نبيه ورسوله وصفيه وخليله، أرسله له بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، مبشرا بالجنة لمن اتقى الله جل وعلا وأطاع الرسول ومنذرا ومخوفا من عذاب الله والنار، لمن خالف أمر الله جل وعلا وعصى الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أسأل أن يجعل الجميع ممن من الله عليهم بالبصر النافذ عند حل الشبهات وبالعلم النافع الذي هو القلوب حياة ومدد. نعم والله يا إخواني أعظم ما تحيا به الأمة العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. فأعظم ما تحيا به الأمة العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، وقال سبحانه وتعالى آوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نورا أي بنور الوحي والعلم. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا ومن في الظلمات ليس بخارج من الظلمات؟ ما يستويان. والله جل وعلا جعل الوحي في القرآن ممثلا بالماء، ممثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء هنا معناه يا إخواني الوحي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طب ما المراد بالأودية هنا؟ القلوب، القلوب. فالوحي ينزل والقلب يأخذ على قدر ماذا؟ على قدر الواد، على قدر ما عنده، على قدر في وادي صغير في وادي كبير في وادي واسع على قدر اتساع وضيقه يحصل هذا. ولأن به صحة النظر والإدراك عند حلول المشتبهات وظهورها. ما هذا رحمه الله تعالى بتمهيد، حفظه الله بتمهيد في الإيمان بالقضاء والقدر. فقال يؤمن المسلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويؤمن أيضا بأن القضاء والقدر ماضيان وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولن يستطيع أحد قط ولو اجتمع الخلق على أن يغيروا قضاء قضاه الله فلن يكون. وبأن القضاء والقدر ماضيان ولكن قضاء الله عز وجل وقدره مرتبطان بالعلل الكونية والعلل الشرعية. نعم، فمن تزوج ليحصل له الولد حصل الولد، ومن أراد ولدا بلا زواج لن يحصل الولد، وما جرى من ولد بلا زواج آيات جعلها الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان لحكم عظيمة. أما الولد ما يأتي إلا بزواج، وأما ثمرة الأرض وحبها ما يخرج إلا بالزراعة والبذر والتعاهد، وأما نجاح الطالب فما يحصل إلا بالمذاكرة، وهكذا. ومن أسباب الابتلاء وأنواعه يصيب الله جل وعلا أمة الإسلام بما يصيبها بسبب ذنوبها تارة، وابتلاء واختبارا تارة أخرى. يبقى أمة الإسلام بتتعرض للابتلاء، تارة ابتلاء واختبار، وتارة بسبب الذنوب والمعاصي، والمعاصي سبب في أزمات الأمة. ولهذا فإن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة أخرجه الله سبحانه وتعالى منها الجنة، وقوم عاد ما أهلكهم إلا المعاصي، وقوم ثمود ما أهلكتهم إلا المعاصي، وهكذا. نعم، يصيب الله جل وعلا الأمم غير المسلمة بما يصيبها، إما عقوبة لما عليه من مخالفة لأمر الله جل وعلا، وإما لتكون عبرة لمن اعتبر، وإما لتكون ابتلاء الناس. وبعد ذلك الابتلاء فهل يكتب لهم النجاة أو لا؟ قال تعالى فكلنا أخذنا بذنبه، يبقى هذا بسبب الذنوب والمعاصي، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا إيه؟ أنفسهم يظلمون. يبقى المعاصي والذنوب هي سبب هذه الآفات والمحن الخطيرة. وهذا في العقوبات التي أصيبت بها الأمم، العقوبات الاستئصالية العامة، والعقوبات التي يكون فيها نكاية أو يكون فيها إصابة له. الأمر الثالث، تصاب الأمة بأن يبتليها الله عز وجل بالتفرق فراقا، بأن تكون أحزابا وشيعا لأنها تاركت أمر الله عز وجل. يبقى الأحزاب يا أخواني والفرق عقوبة أم منحة؟ يقول لك يا سلام، والله يا أخي هي صح معصية بس فيها خير. خير كيف يعني يكون معصية بس فيها خير؟ ما أدري والله، إلا إذا اعتبرت على قاعدة من يقول بقى أن المرأة الغامدية هذه ما كانت لترتقى هذا المرتقى إلا بمعصيتها. يعني كأننا نريد أن نقول أيها الناس، أيها النساء، افعلوا ما فعلت الغامدية لتصلوا إلى ما وصلت الغامدية. هل يصح الفتوى بهذا يا إخواني؟ هل يصح الفتوى بهذا؟ هل نقول للنساء افعلوا ما فعلت الغامدية لتصل إلى ما وصلت الغامدية؟ أبدا أبدا. فالتفرق والتحزب عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالله سبحانه وتعالى يجعل فرقا وشيعا عقوبة من الله عز وجل، لأن التفرق داء عظيم خطير. ولهذا كان الأصل الثاني بعد الأصل التوحيدي الاجتماع ونبذ الفرقة، بعد التوحيد ونبذ الشرك الأصل الثاني هو الاجتماع ونبذ الفرقة، والأحزاب إنما هي معارضة لهذا الأصل العظيم. ولهذا الأحزاب ما حكمها؟ حرام، لا يجوز. كيف تكون جائزة؟ والله عز وجل نهى النبي أن يدخل في شيء منها. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. وشيء هذه نكرة، والنكرة في سياق النفي، لست منهم في شيء، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، العموم. وقال سبحانه وتعالى ولتكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قد يقول قائل نحن يا شيخ بنسمع الآن أنه في فرق بين الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية، كلامك هذا إذا كان تحزب ديني، أما إذا كان تحزب سياسي كذا كذا فهذا لا بأس به ولا حرج. نقول من الذي فصل هذا التفصيل؟ القرآن أو السنة؟ لا القرآن ولا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، ماذا قال النبي؟ قال ما بال دعوى الجاهلية؟ وقال دعوها فإنها منتنة. فهل كان التفرق بين المهاجري والأنصاري، هل كان هذا التفرق تفرقا في الدين؟ أبدا.
لم يكن تفرقا في الدين. هذا رجل كسع رجلا، كسع، فقال رجل للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، كسع، لكن لم يكن تفرقا في الدين، لم يكن تفرقا في الدين. قد يقول قائل لكن شيخ فلان أفتى، نقول ليس أحد حجة في دين الله عز وجل. مهما أفتى الشيخ فلان فما دليل فتوى أنه يجوز الأحزاب؟ مصالح ومفاسد. إذا الشريعة أغفلت ما يمكن أن تنتفع به الأمة في عصر المعصور، فإن الله يعلم أن أمة الإسلام سوف ينجيها أن تكون أحزابا يوما ما، ومع ذلك حرم ولم يستثن. لكن يا شيخ على أرض الواقع قد يكون لها منافع، نقول إن كنت صادقا فقل لي بالله عليك أي واقع هذا الذي شهد حزبا رفع الإسلام وحطم الكفر والطغيان، فما زالت الأحزاب ضربات على الأمة ضربة بعد ضربة، وهذا لا ينكره فقيه واقع ولا راسخ دليل ونص. فإن أردت الدليل كذا عشان ننصر الإسلام وعشان ما نحطش ذلك في العلمانيين وعشان نبقى ضد العلمانيين، فإذا بهذا الحزب صار حزبين، وإذا بالعلمانيين الذين كنا نهجرهم نضع أيدينا فيهم ونهجر من تسمى بالحزب الإسلامي الذين كنا ننصره قبل، فالذين كنا ننصره من الإسلاميين قبل صرنا نعاديهم اليوم ونقول أنتم مصيبة جتلنا، والذين كنا نحاربهم بالأمس جبهة مش عارف ايه نضع أيدينا في أيديهم. الدليل تغير، طب هو تغير المرة الأولى عاد يتغير المرة الثانية وسيبقى يتغير طالما أنك بعيد عن النص الايه، بعيد عن النص الشرع. نعم
قال تصاب الأمة بالابتلاء أيضا بسبب بغي بعضهم على بعض وعدم رجوعهم إلى العلم العظيم الذي أنزله الله جل وعلا. قال تعالى فيما قص علينا من خبر الأمم الذين مضوا قبلنا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات. يبقى هذا نتيجة إيه؟ الإعراض عن العلم الشرعي. عند أهل الكتاب العلم النافع، ولكن تفرقوا. لماذا تفرقوا؟ بسبب بغي بعضهم على بعض وعدم رجوعهم إلى هذا العلم العظيم الذي أنزله الله جل وعلا، تفرقوا في العمل وتركوا بعضه. فدل هذا أخواني على أن الانحراف عن العلم والانحراف عن المنهج والانحراف عن الطريق هذا سبب في حصول العداوة والبغضاء. نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فالعداوة والبغضاء والتحزب والتفرق يكون بسبب ماذا؟ أن تنسى أمة الإسلام ما أنزل إليها أو بعض ما أنزل إليها. خامسا يصاب قوم بالابتلاء بسبب وجود زيغ في قلوبهم فيتبعون المتشابه. مش بسبب اتباع المتشابه يحصل زيغ في القلب، لا، وإنما يتبع المتشابه بسبب زيغ القلب، فزيغ القلب سابق على اتباع المتشابه. قال سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إذن فالزيغ قبل اتباع المتشابه أو اتباع المتشابه هو الذي أحدث الزيغ، الزيغ سابق. ولهذا من زاغ قلبه اتبع المتشابه. تقول له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت 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 والأئمة بوابه، وعندنا عشرات الأحاديث تفوق أكثر من 160 حديثا وآثرا مثلا،
في تحريم الخروج على الحاكم الظالم، يوم يترك لك كل هذا ويأتي بفعل صحابي، يقول لك تبو الحسين، تبو الحسين، الحسين رجل يؤخذ من قوله ويراد، ده صحابي، ومن قال لك أن الصحابي لا يؤخذ من قوله ويراد، الصحابي معصوم؟ ليس معصوم. ده هذا إذا كان صالحا للمعارضة في هذا الباب، فإنه رضي الله عنه لم يخرج على حاكم لكونه ظالما. قال تبارك وتعالى في شأنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ولهذا الزيغ الذي في قلوب الخوارج جعلهم يتبعون المتشابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لا يستدل الخارجي بقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما يستدل بإيه؟ يستدل بالمتشابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فليس وجود المتشابه سببا في الزيغ، ولكن الزيغ موجود أولا في النفوس، نسأل الله السلامة والعافية. فالله سبحانه أثبت وجود الزيغ في القلوب أولا، ثم اتباع المتشابه ثانيا. وقد جاءت الفاء في قوله جل وعلا: فيتبعون، لإفادة الترتيب والتعقيب، أي بسبب الزيغ حصل اتباع المتشابه. ففي النصوص ما يشتبه، لكن من في قلبه زيغ يذهب إلى النص فيستدل به على زيغه، وليس له فيه متمسك في الحقيقة، لكن وجد الزيغ فذهب يلتمس له. وهذا هو الذي ابتلي به الناس، أي الخوارج الذين في زمن الصحابة، أي الخوارج في زمن الصحابة، وحصلت في زمن التابعين فتن كثيرة تسبب عنها القتال والملاحم، مما هو معلوم، والسبب راجع لاتباع المتشابه. ولهذا يعادي الدعاة بعضهم بعضا، والجماعات بعضهم بعضا، لماذا؟ من اتباع المتشابه. ولو رجع الجميع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لما حصل ذلك. ولهذا عندنا قاعدة، يا اخواني، عند البدع قاعدة: اعتقد ثم استدل. واحد مثلا يعني ورط نفسه في الأحزاب، يعمل ايه بقى؟ هيجيب أدلة تحريم الأحزاب؟ لا، إنما يأتي بماذا؟ يأتي بالمتشابه، يقول لك: ثم كان الصحابة مهاجرون وأنصار. ألا يعني مهاجرون وأنصار كانوا طائفتين؟ طيب من هو رئيس الأنصار ومن هو رئيس المهاجرين؟ من هو أمير الأنصار؟ من هو أمير المهاجرين؟ لم يكن المهاجرون جماعة وطائفة، والأنصار جماعة وطائفة، إنما الجميع جماعة واحدة. إنما عرف هؤلاء بالمهاجرين وعرف هؤلاء بالأنصار لوصف طاعة قام بهم. فمن المهاجرون؟ لا نقول أهل مكة، لأنه ليس كل أهل مكة يقال مهاجرون، لكن من المهاجرون؟ الذين هاجروا من مكة إلى المدينة امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين نصروا الله ورسوله وتبوأوا الدار والإيمان. يبقى إذن هنا المهاجرون والأنصار عادوا إلى أوصاف طاعة، ما عادوا إلى جماعات فرقة، وما عادوا إلى أحزاب تمزيق في الأمة، إنما دول مهاجرون لكونهم هاجروا، هؤلاء أنصار لكونهم أنصار نصروا. ولهذا جاء في نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، المسمى بالكافية الشافية، جاء في نونية ابن القيم فصل، عقد رحمه الله تعالى فصلا جميلا جدا بديعا في بيان أن الأنصار الذين نصر الله ورسوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأنصار المعروفون، لكن وصف النصرة لم ينتهي، فكل من نصر الله ورسوله ونصر الدين فإنه من الأنصار، وكل من هاجر ما نهى الله عنه فإنه من المهاجرين. ولهذا يا إخواني وصف الهجرة ووصف النصرة وصفان باقيان إلى قيام الساعة. وإن كان المهاجرون الخواص الذين هم فلان وفلان وفلان قد انتهوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، والأنصار أيضا قد مضوا، لكن يبقى وصف النصرة ويبقى وصف الهجرة، فكل من هجر منها الله عنه فإنه من المهاجرين، وكل من نصر الدين فإنه من الأنصار. ولهذا أهل السنة والجماعة مهاجرون وأنصار. ومن فوائد الابتلاء، الأمة الإسلامية والمسلمون يبتلون، وفائدة هذا الابتلاء معرفة من يرجع فيه من الأمة إلى أمر الله معتصما بالله متجردا متابعا لهدي السلف ممن لا يرجع وقد أصابته فتنته قلت أو كثرت. سبب إخوان الابتلاءات هذه والمحن من حكم الله، من حكم الله أنه لا يترك المؤمنين على ما هم عليه، ولكن تأتيك الأزمات زي الثورات وزي المظاهرات ثم تأتيك تميز الإيه؟ الصفوف، لنعلم بقى من السلف الحقيقي ومن السلفي الذي يدعي السلفي، من هو العالم الرباني الذي ينقذ الله به الأمة، ومن هو العالم الذي ورث الأمة. قال تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله في حكمته البالغة وتقديره الكوني والشرعي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولهذا جاءت أحد لتميز، وجاءت حنين لتميز، وجاءت الأزمات لتميز، وجاءت الهجرة لتميز، وجاء التعذيب من قريش ليميز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ولهذا أخواني نحن نشبه من ركب قطارا، نحن مسافرون مثلا إلى أسوان، من دسوق إلى أسوان هذا الخط القطاري لا يمكن أن احنا نصل جميعا إلى أسوان. اللي بينزل في غفر الشيخ، واللي بينزل في طنطا، واللي بينزل في القاهرة، واللي بينزل في بني سويف، على ما توصل أسوان بقى يكون إيه؟ كم واحد الباقي؟ الله أعلم. يعني ممكن واحد ما نزلش في محطة كفر الشيخ لا 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 ما فيش أحداث، ما فيش، لا أنا مش حاطط صوت حد، تمام عدى كفر الشيخ، لكن ممكن ينزل في طنطا. أم واحد يجيب له ورقة قال لك ده شوف ده العالم الفلاني دي قال أه العالم الفلاني دي فوتي ده العالم الفلاني ده من أكابر الناس خلاص أنا وراه نزل في طنطا تمام. واحد تاني لا قال لك يا عم لا احنا بنرد كل شيء إلى الله والرسول. الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، عند الطاعة قال وأولي الأمر اللي هم العلماء والأمراء، لكن عند رد التنازع قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى أولي الأمر. فرد التنازع إلى الله والرسول، أولو الأمر نفسهم يرجعون إلى الله والرسول، فليس أولو الأمر مصدرا من مصادر الاستدلال، وإنما مصادر الاستدلال الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من أجل هذا عند الطاعة أطع ولي الأمر، وعند التنازع رد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه فمن الذي سيصل إلى أسوان؟ ولا تأمن على نفسك، فقد تكون قد تجاوزت محطات عديدة لكن الطريق باق. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وحين تخرج الروح على التوحيد يحمد الإنسان ربه، وأما قبل ذلك فهو خائف وجل، وإن كان يعيش فرحا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له على استقامة على السنة. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح حفظه الله من معتقد أهل السنة والجماعة تحقيق شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والشهادتان متلازمتان، فما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة محمد رسول الله، ولا تقبل شهادة محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله. فكل من الشهادتين بينهما من التلازم ما بينهما، كل من الشهادتين بينهما من التلازم ما بين، فمن معتقد أهل السنة والجماعة تحقيق الشهادتين. أما شهادة التوحيد
وهي شهادة لا إله إلا الله، فتحقيقها إفراد الله سبحانه وتعالى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وأما تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فمعناها الاتباع، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنها نهى وزجر، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. وهنا إشكالية يريدها بعض الأخوة. نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة يمنعون ما يسمى بتوحيد الحاكمية ويجعلون قسما رابعا من أقسام التوحيد. معلوم أهل السنة والجماعة يردون على هذا ويعتبرون أن هذا من التقسيم البدعي وأنه خروج عن طريق السلف، لأن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم هو داخل أصلا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعلامة تفرد قسما خاصا إلا الغلو، فإما أنك جاهل بأنواع التوحيد الثلاثة أو جاهل بالحاكمية، لكن لا يكون هناك قسم رابع يسمى بتوحيد الحاكمية. فإن قال قائل لكن لا مشاحة بالاصطلاح، نقول لا مشاحة بالاصطلاح الشرعي، الاصطلاح الذي يدل عليه الدليل، الاصطلاح الذي لا يعارض. أما الاصطلاح الذي يعارض فإنه لا يقبل، فلا يمكن أن تقبل هذه القاعدة برمتها، يقال لا مشاحة بالاصطلاح. طيب أنا هضع اصطلاحا مخالفا للشرع، ها في مشاحة ولا ما فيه؟ في مشاحة. يبقى كلمة لا مشاحة بالاصطلاح أو قاعدة لا مشاحة بالاصطلاح ليست على إطلاقها، إنما هي في المصطلح الشرعي الذي دلت عليه الأدلة. وتوحيد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ربوبية، توحيد الله بأفعاله، فاعبده والصبر لعبادته، هذا توحيد ألوهية، توحيد الله بأفعالنا، هل تعلم له سميا، توحيد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. وعلى هذا أهل السنة معروف طبعا، فتاوى العلماء، فتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى العثيمين، فتاوى ابن باز، شبعتم أنتم فتاوى من هذا. لكن البعض صار يستشكل، يقول الشيخ في بعض العلماء يرى أن هناك قسم رابع لتوحيد وتوحيد الاتباع، وهذا وجدناه عند بعض العلم المنتسبين إلى السلف، فما الجواب عن ذلك؟ لماذا صار حراما لما كان توحيد حكمية وصار حلالا لما صار توحيد اتباع؟ نقول أولا نحن لا نؤيد أن يكون هناك مصطلح زائد عن أنواع التوحيد الثلاثة ولو كان تحت مسمى الاتباع، حتى لا يحصل لبس عند الناس. لكن توحيد الاتباع عندما يقول توحيد الاتباع لا يكون كتوحيد الحاكمية. لماذا؟ لأن هذا التوحيد، توحيد الحاكمية، أدخلوه ضمن توحيد الربوبية، ضمن توحيد الله عز وجل. وتوحيد الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم ثلاثة أقسام عند أهل العلم. أما توحيد الاتباع ليس دخيلا في توحيد الله عز وجل كقسم أقسام توحيد الله، وإنما هو توحيد يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله. لكن توحيد الحاكمية توحيد يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. فعندنا شهادة لا إله إلا الله ما يضاف إليها قسم رابع في أنواع التوحيد. أما شهادة أن محمد رسول الله فبعضهم سماها اتباعا، بعضهم سماها توحيدا، أي إفراد الله، إفراد الرسول بالاتباع، كما أنك تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، فكذلك أنت تفرد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فنحن عندنا شهادتان، شهادة حقها أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالأنواع الثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، شهادة أخرى حقها أن يفرد صاحبه بالاتباع وهي شهادة أن محمدا رسول الله. يبقى بهذا تبين لنا الفرق بين شهادة أن محمد رسول الله وبين شهادة أن لا إله إلا الله. فتوحيد الاتباع ليس توحيدا رابعا للألوهية للرب سبحانه لشهادة لا إله إلا الله، وإنما هذا قسم خاص. ومع ذلك لا نرى أن ينتشر هذا المصطلح حتى لا يفهم واحد أو حتى لا يظن واحد أن هذا مثل توحيد الحاكمية، فهذا تقسيم رابع وهذا تقسيم إيه وهذا تقسيم رابع. نقول نعم يفرض الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويفرض الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع المطلق، فهو الذي يتبع اتباعا مطلقا. فيقول الشيخ صالح: من معتقد السنة والجماعة تحقيق الشهادتين، بل هذه الشهادة هي أساس العقيدة، وفيها موالاة الله جل وعلا ورسوله والدين، وفيها البراءة من الكفر والشرك. طيب الموالاة فين والبراءة فين يا إخواني؟ وهذا يستلزم عقد الموالاة بين أهل الإيمان. ها، شهادة لا إله إلا الله ولاء وبراء، شهادة أن محمد رسول الله ولاء وبراء، أين الولاء والبراء؟ في شهادة التوحيد أحمد، النفي والإثبات فين؟ فأنت توالي الله فتعبده وحده لا شريك له، وتتبرأ مما ينافي هذا التوحيد وهو الشرك. وده موجود فين؟ موجود فين؟ لا إله. فلا إله الله نفي وإثبات، فالنفي براءة والإثبات موالاة، ولا بد في كلمة التوحيد من ولاء وبراء. ولهذا قال العلماء: ركن كلمة التوحيد، ركن كلمة التوحيد الولاء والبراء، النفي والإثبات، النفي والإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات، كما قال إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي هذا النفي، إلا رب العالمين هذا الإثبات. وقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني، هذا الإثبات. يبقى نفي وإثبات. طيب وشهادة أن محمدا رسول الله، أن محمدا رسول الله، أين النفي والإثبات فيها؟ أين الولاء والبراء؟ ها حسين، محمد رسول الله هذا إثبات الرسالة له والنبوة له، وطالما ثبت له النبوة والرسالة وجب موالاته. طيب فيكون الولاء والاتباع له. طيب والبراء فين؟ ها، البراء من المفهوم، فمفهوم هذا، مفهوم أن محمدا فقط هو الرسول، أن يكون محمد فقط فصلب هو المتبع المعصوم. فيبقى احنا ننفي الاتباع المطلق على غير الرسول، ونثبت الاتباع المطلق للرسول. واحد يقول: يعني احنا ما نتبعش العلماء؟ نقول: نتبع العلماء ازاي ما نتبعش العلماء؟ نتبع العلماء، لكن اتباع العلماء ليس اتباعا مطلقا، انما هو اتباع فيما وافق النص. يعني لو الشافعي قال قولا ممكن اخرج عنه ولا اعمل به؟ لا، لو ابو بكر نفسه، ليس الشافعي فقط. طب هل هذا طعن في العلماء؟ احنا نسمع موجة الآن تقول: فلان وفلان وفلان دول بيسبوا في العلماء. اوعوا تسمعوا، لا بيسبوا في العلماء، بيسبوا يعني انتوا يا معسل انتوا ما تسمعونا كده، ما تسمعونا السب. لا لا، مش متسجل. لا مش متسجل ازاي؟ ده ناس كل كلمة بتقولها بتطلع على الشاشة، بتطلع على المواقع عشرات. الواحد فيهم بيتكلم في اليوم يجي 5 ساعات على الأقل. هات السب ده والشتم، ليس هناك سب ولا شتم، ولا يصح السب والشتم، إنما هناك رد على المخالف، والرد على المخالف ليس سبا، الرد العلمي على المخالف ليس سبا، وكل يؤخذ من قوله ويرد. يرد على الصديق، يرد على عمر، يرد على الشافعي، يرد على ابن تيمية، يرد على ابن عبد الوهاب، يرد على ابن باز، يرد على أي أحد. ولكن يا شيخ هذا يكون في السر، هذا إذا كان الخطأ في السر. آه صحيح، ده أنتوا درسين مسألة بقى، طبعا درسين، أمال إيه؟ أما الرد عن المخالف كائنا من كان، فلقد ردت الأمة على ساداتها. هذا ابن عباس ماذا يقول رضي الله عنه؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: قال أبو بكر وعمر. يعني تخيل واحد دلوقتي لو مثلا قال للناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال فلان وفلان، لك بس شوف ذكر النهاردة فلان وفلان دول لأنه بيطعن فيهم. فعلا صح كده الكلام اللي وصلنا صح؟ هو اللي بيصلك، هو اللي صح؟ لابد ان احنا نتربى على انه ممكن انا اقدم لك محاضرة الان فيها الردود على فلان الفلان، الردود العشرون، الوجوه العشرة، الوجوه الخمسون، لازم تتربى على هذا عادي جدا. ليه؟ طالما ان هذه الاشياء قد ايه؟ قد انتشرت وقد اتضحت وقد بينت، يبقى لابد ان ترد على الشيء الذي وقع خطأه علنا، ان ترد علنا، والدليل على ذلك كثير جدا في القرآن كما قلنا والسنة. ابن عباس الان لما قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، قد يقول قائل لماذا ابن عباس ما راح لابو بكر وعمر في السر؟ لان ابو بكر وعمر كانت الفتوى علنا، لهذا ابن عباس رد علنا. علي رضي الله عنه حرق الشيعة، حرق الشيعة الذين غلوا فيه وقالوا أنت الله. فلما حرقهم ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما وقال له أما أنا لو كنتم لقتلتهم ولما حرقتم، لأن الله عز وجل لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري أيضا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني أنا ممكن أقول كده اللهم إني أبرأ إليك مما صنع الشيخ فلان ولا يكون طعنا، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ولا الشيخ فلان أحسن من خالد، وأنا كذلك لو أخطأ والحرف واحد يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هشام، جزاك الله خير وهذا بحق، ما في إشكال أبدا فيها، إيه يعني لا إشكال، من هو أعلى من هشام مليار مرة يقال في ذلك وهو خالد بن وليد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال أقتلته أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ فما زال النبي يراجع فما يشدد على أسامة حتى قال أسامة ليتني لم إيه وجاء عند الترمذي أن رجل من أهل الشام سأل ابن عمر رضي الله عنهما هذه مسألة، لأن البعض قد يجلس أو يظن أنه جاهل شتام عارف، أنا تسمعون كثير انتبه بارك الله فيكم انتبه. فقال رجل ابن عمر رضي الله عنهما قال له وقد سأله عن المتعة التمتع في الحج والعمر، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لكن أباك ينهى عن ذلك، مش لكن شيخك، ليس لكن شيخك، لكن أباك ينهى عن ذلك، لكن أباك ينهى عن ذلك. فقال له يا هذا أباه من؟ أبوه من يا أخوان؟ أبو عمر، يعني مجيبش بقى تقول لي لا أصل بس الشيخ ده دارس، يعني بقول لك عمر يا أخي الله ينجحك، عمر يبقى ما تعلقش بقى، عمر، عمر الملهم، عمر المحدث، عمر الرجل الثاني في الإسلام بعد الصديق، عمر عمر عمر، قل بقى عمر إلى أن يعمر الله قلبك بالإيمان. قال لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر الرسول؟ قال أمر الرسول، قال هكذا فعل الرسول، يعني حتى لو كانت الفتوى على من؟ على أبيه. بعض الناس يتكلم هذا نظريا، لكن إذا نزلنا إلى أرض الواقع يعني يقول لي آه نعم يا شيخ فعلا كل يأخذ من قولي ورد الشيخ وكذا، لكن لما ترد على شيخه لا تفيده في الدرس بعد كده أبدا، فهذا يطبق ذلك إيه؟ نظريا. أما عملي وهذا فتنة للشيخ نفسه، من أحب شيخه لم يتبعه عن مخالفة، لم يتبعه عن مخالفة. وكن طالب علم، راجع شيخك، ناقش شيخك، استشكل على شيخك، ما في إشكال، ولو تبين حق في غير كلام شيخك فقل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. هذا إذا كانت الخلاف، إذا كانت مسألة فين؟ في مسألة عملية فرعية. أما ده شيخي خالف أصول السنة وشيخ خرج عن أصول السنة فلا أقول هذا، وإنما الحق أحب إلي من أي أحد، بل وأحذر من شيخي، لأن هذا مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. يبقى الطاعة المطلقة للرسول صلى الله عليه وسلم، من عاد الرسول فطاعته ايه؟ مقيد في طاعة الله والرسول، اطيع الله واطيع رسوله واولي الامر منكم. ولهذا لماذا لم يعد الله الفعل اطيع مع اولي الامر؟ لماذا؟ لان طاعة الله مطلقة فذكرت الطاعة، طاعة الرسول مطلقة فذكرت الطاعة، طاعة اولي الامر مقيدة بطاعة الله ورسوله فعوطفت على طاعة الله وايه؟ يعني إن أطاع الله ورسوله، يبقى وأولي الأمر ما أطاع الله والإيه والرسول. عقيدة الولاء والبراء. كان زمان بقى اللي ما يكفرش الحاكم واللي يقول كذا يبقى هذا منخرم عنده الولاء والبراء، منخرم عنده الولاء والبراء، خلاص لا ولاء ولا براء طالما لا يكفر الحاكم. ولهذا كان عند بعض الناس، عند بعض الناس المسألة الأولى في الدين هي مسألة الحاكمية اللي كانت تدرس وتدرس تحت الايه؟ السلالم، في الأوراق اللي هي متدبسة في بعضها كده، وفي الأكياس السوداء، لا من كتب أهل العلم الراسخين ولا من أدلة التفسير والحديث، وإنما كانت تؤخذ هكذا. فهنا كان يقال ولا أبرى ثم سلطان. ما طال الزمان حتى أتى هؤلاء أنفسهم الذين كانوا يكفرون بهذا ليكونوا حكاما بهذا، مشرعين بهذا. وكان زمان بعضهم يقول إن مجرد عرض الشريعة على مجلس الشعب ليطبقها أو لا يطبقها فكفر مجرد بإجماع المسلمين. واليوم هو الذي يسعى سعيا حثيثا بكل ما أوتي لكي يعرض الشريعة بأعلى منيبة، أن يعرض الشريعة مجلس الشعب يطبقها أو لا يطبقها. فما حكمك عندك؟ أما احنا لا نكفرك لأنك عندنا جاهل. والثاني كان ماذا يقول يا أخواني؟ أيضا الثاني كان يقول، كان يقول انتوا ما تشغلناش العز حاجه بقول مش بقى رايحين جايين كده، هي كلها يعني 2 متر. والثاني ماذا كان يقول؟ كان الثاني يقول بهذه القضيه انا اباهل، مباهله ليه؟ انه في ناس بتقول بالتفصيل في مسألة الحكم غير ما انزل الله، انما احنا عايزين نجزم في مسألة الحكم غير ما انزل الله ان هذا كفر ايه؟ مخرج من ملة الإسلام. طب والسؤال بقى لك أنت الآن، إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله عندك كفر مخرج من ملة الإسلام وأنت تحتاج أن تباهل على هذا، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، فإذا كنت أنت في لجنة دستورية تضع أنت الحكم بغير ما أنزل الله فما حكمك؟ تناقضات تحتاج أحكام. هل أنت كفر أكبر كما كنت تقول ولا على الأقل كفر دون كفر؟ فإن قلت والله يعني إحنا غصب عننا، طب من قال لك أنت مكره؟ طب لماذا لم نكره نحن؟ أنت دخلت برجليك بس من أجل مصلحة، أي مصلحة أعظم من أن تكون فتنة للناس؟ أي مصلحة؟ لقد كانت الديمقراطية صنما بتعبيركم أنتم، كنا نسمع دائما يقول لك الديمقراطية صنم عجوة، الناس عمالة تقول وتعيد وأول ما يجوع يأكل هذا الصنم، يأكل هذا الايه؟ الصنم. فصاروا هم الذين يصنعون صنم ماذا؟ صنم العجوة، وأكلوه ثم صنعوا آخر فأكلوه ثم صنعوا ثالث فأكلوه، وتنوعت الأطعمة. فالولاء والبراء ضابطه الشارع، وإلى الروافض عندهم ولاء براء، لا ولاء إلا ببراء عند الشيعة، والقصد لا ولاء لآل البيت إلا بالبراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عندهم ولاء وبراء، لكن أي ولاء وأي براء؟ فكلمة ولاء وبراء لابد الولاء والبراء كلمة حق، لكن لابد أن تكون بحق، ولن يكون دليله إيه؟ حق. هذا يوالي الطغاة. ليه؟ أصبر بكلام ابن عباس كفر دون كفر. طيب فما حكم بقى من كان من مع الطغاة؟ هو اللي بيضع الطغاة، هو اللي بينتخب الطغاة، هو اللي بيختار الطغاة، هو اللي ها؟ يبقى ماذا نقول عنك بكلامك أنت؟ ماذا نقول عنك؟ عقيدة الولاء والبراء أصل يجب على كل مسلم أن يتمسك به، لأنها أساس دينه وأساس الملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان محققا لها وهو في مكة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والولاء والبراء، والبراء في كلمة توحيد لا إله إلا الله. وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة الحسنة. لهذا في قصة الحديبية كما هو معروف، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مريدا مكة وجاءه المشركون وهم في ذلك الوقت ضعفاء، وطلبوا منه أن يرجع، وحصل بينه وبينهم عهد غليظ أقره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان فيه أنه من يأتينا مسلما يرجع إليهم، ومن يأتينا منهم فلا يرجع إلى المسلمين. وهذا استنكره عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق ومع الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلما نقبل الدنية في ديننا؟ نحن الآن نلقاهم، وإن قتلنا فقتلنا في الجنة وقتلهم في النار. هذا الذي قال: مسلمون ومشركون لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. لكن للأسف الشديد سمعنا هذا من بعض الناس لما كان يقولون ويسمون المسلمين في الأحزاب الأخرى، يقولون: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يعني ما قيل في كفار قريش قيل في هؤلاء، وللأسف الشديد. فكان الحق طبعا بعد ما قالوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وضعوا أيديهم في يد من هو في النار. وقد قال جل وعلا في شأن بعض المسلمين: وإن استنصروكم في دينكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، دول إخوانكم من المسلمين ودول أعراب لم يهاجروا فتخلفوا عن الهجرة، هؤلاء إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصروهم إخوانكم فنواجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تغفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. الله أكبر. هذا في من يا أخوان؟ هذا في قوم مشركين، هذا في قوم مشركين صار بيننا وبينهم عهد. فإن حصل اعتداء على إخواننا الذين مهاجروا فهؤلاء ننصرهم في الدين، إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق وعهود ألا يقع إيه؟ ألا يقع قتال. فلا بد ألا تغفروا ذمتكم وألا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، والواجب الاستمساك بهذا الأصل والكمال في الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. فهو عليه الصلاة والسلام وصحابته هم الأساس والقدوة في الولاء والبراء. فهل يا ترى إخواني إذا عاهدنا الصلحة، إذا عاهدنا مع هؤلاء، نكون الآن قد خدشنا الولاء والبراء؟ أبدا، فإن النبي قد عاهد. وهل يا ترى إذا استنصرنا قوم من إخواننا في بلاد أخرى على أن ننصرهم على الأعداء، فكان بينه وبين هؤلاء الأعداء ميثاق، فحافظنا على هذا الميثاق إلى أن نعلمهم به، إلى أن نعلمهم بالحقيقة، نقول لهم: إن ارفعوا أيديكم عن إخواننا، والله إذا ما رفعوا أيديهم عن إخواننا نقول لهم: إن لم ترفعوا أيديكم عن إخواننا فنحن سننقض عهد بيننا وبينكم. يبقى العهد خلاص، لكن ابتداء لا يجوز لي أن أنقض العهد مع هؤلاء. أحد يقول يا شيخ يعني سبحان الله، احترام مواثيق واحترام عهود، ودول كفار ويضربون إخواننا هنا وهناك. نقول هذا كلام من؟ هذا كلام من؟ هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي بيانه الله عز وجل في كتابه، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وعلى الدعاة أن يترسموا هذا الهدف ويتمسكوا بهذا الأصل. وليست الشدة والغلظة على الدوام في كل زمان ومكان هي المحققة لمعتقد الولاء والبراء. ولذا لعلكم أنتم تذكرون أو لا تذكرون فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما أفتى بجواز الصبح مع اليهود. طبعا قام الجماعة بقى اللي هم الحماسيون، الحماسيون الذين دائما لا يسطرون أنفسهم، ولهذا أجرى وأشجع وأدين وأورع وأكثر الناس تحصل الولاء والبراء العلماء. فإن طعنت فيهم في وليهم وبرائهم وبرائهم فاطعن في رسول الله. ولهذا والله يا إخواني لولا خجل البعض لما صوب فعل النبي في الحديبية، ولما صوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مصالحته مع هؤلاء، لكنه يستحي. ليه؟ أنا أقول هذا ليه؟ لأنه يعارض كلامك إن تكلمت بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي باز رحمه الله تعالى لما نصح الحماس والفلسطينيين بالعهد والصلح مع اليهود لأنكم مستضعفون ولأنكم ضعاف وكذا وكذا، ياه قامت الدنيا وما قعدت. أنا أسمع الله يا إخواني حوالي قرابة 9 من المشايخ يناقش ابن باز هذه المسألة، ويقول له يا شيخ عبد العزيز ده رئيس وزراء إسرائيل أشاد بفتواك. يعني يريدون تحميس الايه الشيخ، يعني انت دلوقتي تبع اسحاق رابين، يا شيخ رئيس الوزراء الاسرائيلي اشاد بفتواك، بفتوى مفتي عام المملكة. والشيخ ما يجيب الا بالنص، والنص من صعب الحاجة. يعني ما لا نقول ان ابن باز يعني كيف عرف المسألة، لا، احنا نقول ابن باز كيف يثبت على المسألة. زي احمد رحمه الله تعالى فتنته كانت ايه؟ خلق القرآن، القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه مسألة يعني صعبة عندكم؟ قد يقول قائل بهذه المسألة صار أحمد إمام أهل السنة، ده نعرف هذه المسألة من ألف أصلا عندنا، القرآن كلام الله غير مخلوق. نقول لكن أحمد لما قام بها وثبت عليها هذا هو الذي جعل له الإمامة العظيمة في هذا الباب. فابن باز رحمه الله تعالى لما قال هذا لم يوافقه الحركيون والحزبيون على هذه الفتوى، وقالوا هذه فتوى تضيع الأمة، هذه فتوى تجعل هؤلاء يتسلطون وتمر السنون ويأتي هؤلاء لوضع أيديهم في أيدي اليهود ويتصالحون. وكم هي الأمور التي تكون تحت الترابيزات، بل ويصرحون في كتبهم بأن المعركة مع اليهود ليست معركة دينية، عداوتنا مع اليهود ليست عداوة دينية. وأسمع أحدهم من كبارهم يقول احنا ما فيش بيننا وبين حد عداوة، المسألة ان ابن عمي طلعني من بيتي اعمل معي. وهم الذين كانوا ينتقدون الشيخ لما بيقول بالصلح الشرعي ثم يعودون هذا، كما قلت لكم زي الذين كانوا ينتقدون المشايخ بيقولوا في الحاكمية كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. لا، ولا ينبغي، وده عالم سلطة وده تربى في أحضان من الدولة ثم صاروا هم أمن الدولة، مش بقى تربى في أحضانية صاروا هم أمن الدولة. ماذا نقول عليكم أنتم الآن؟ ماذا نقول عليكم أنتم الآن؟ هم يقولون عن أنفسهم ده كان زمان أحسن من الآن، زمان ما كناش بنحرف العقيدة، الوقت بنحرف العقيدة وإحنا هنعمل. لا، أنت غلطان، ما يجوز. فيما فعلت أنت زمان لا يجوز يوم أن كان هناك سلطان، والآن لا يجوز أن تفعل مع السلطان لأن للأمة سلطانا لا يجوز أن تخرج عليه، لا يجوز أن تخرج عليه. يعني أنت شيخ بتعتقد حاكمية الإخواني، أحمد اعتقد حاكمية المعتزلي، وعلى الدعاة أن يترسموا هذا الهدي ويتمسكوا بهذا الأصل. وليست الشدة يا أخواني والغلظة على الدوام في كل زمان ومكان هي المحققة لمعتقد الولاء والإيه والبراء. وهناك مسائل لا تطرح على العامة في الخطب أو من خلال وسائل مختلفة، وإنما يبحث العلماء فيما بينهم. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن علواب: وخطم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير منزل الله عند البوادئ ونحوه من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. هذا اللي يرجع في مسائل، يرجع في المسائل لما تجد سبحان الله هذا الشاب يكفر وهذا الشاب بيفعل ولا، وإذا ما عندوش ولا براء، وإذا هذه الأمور يرجع فيها إلى العلماء. من العلماء يا إخواني؟ العلماء بالكتاب والسنة على فهم السلف، ليس العلماء مشاهير الدعاء يقال أنا طالما هشام هذا مشهور إذا هو العالم الذي لا يرد عليه القول، لا لا، وإنما العالم الذي يدل الأمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال البربهري رحمه الله تعالى في كتاب المتع شرح السنة: وليس العلم بكثرة الرواية والكتب، العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بإيه؟ العلم بالدلالة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو العالم. نعم. قال الشيخ حفظه الله: حكم إزهاق الأرواح. وما أدراكم ما إزهاق الأرواح؟ قول يا فلان قول، وشجعوه قول يا فلان قول، يقوم فلان ده يقول ايه بقى؟ فلان ده يقول احنا دلوقتي ابشروا يا جماعه، ابشروا يا جماعه، نحن الان ننتظر ساعه الصفر، احنا لنا اخوان الان بمئات الالوف، يوجد اخوان في محافظه كفر الشيخ، واخوان في محافظه مرسى مطروح، واخوان في محافظه ينتظرون ساعه الصفر. الله اكبر، تكبير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صرنا حماسيون ما شاء الله، حماسيين، ها، والطعن في الرئيس والغناء على الرئيس والسب في الرئيس والاغاني، يبقى واحد لحيته كده يقعد بقى يغني في الرئيس. لان اعيش 60 سنة مع امام ضال، اظن الكلام ده كان زمان يا اولاد، صح، كان زمان، كان في شويه كلام كده في الكتب القديمه زمان ضربنا بها على رأس التكفيريين وعلى رأس الجهاديين وعلى رأس الإخوان فلم تقم لهم قائمة زمان في غابر الأيام. يعني أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. فما حكم ذاك الأرواح التي ذهبت وجاءت وراحت؟ أجمع العلماء ذوي النظر الصحيح في الفقه من جميع الأمصار على أن إزهاق الأنفس بغير حق مخالف للشريعة، وأن الاعتداء على الأنفس المعصومة سواء أكانت عصمتها بالإسلام فالمسلم يعصمه إسلامه، أم كانت عصمتها بالعهد والأمان حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فإن النبي قال: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ده معصوم بيه يا أخواني، المعاهد هذا معصوم بالعهد، معصوم بالأمان. يعني ممكن الشيخ السياح اللي بيجوا دول يجوز قتلهم؟ لا، ما يجوز، دول دخلوا بلدان المسلمين بعهد وأمان. لكن الشيخ ألا ترى ده هؤلاء مفسدون، ده هؤلاء فاسقون، ده هؤلاء كذا، يا شيخ ده يروجه ربما مرض الايدز، نقول ارفعوا هذا للسلطان الحاكم. الحاكم بقى هترجع لنا الحاكم، وكل حاجة بترجع على الحاكم، كل حاجة رجع على الحاكم. لا والله مش أنا، والله لست أنا الذي أرجع الحاكم. فإن تغيير المنكرات باليد إنما هو مسؤولية من القادر على ذلك. إن كان منكر عام فده الحاكم، منكر في بيتك غيره أنت. أنا الآن أغير ما في بيتك باليد؟ لا، كذلك لا أغير ما في سلطان الحاكم باليد. طب يا شيخ، لكن الحاكم بايع القضية، آثم عاصي، لكنني لا أتدخل فيما لا يعنيني، فيما ليس من اختصاصي، أدعو وأنصح وأصبر. ما شاء الله ما شاء الله، يعني أسمع يعني كمان بالمرة الشيخ يعني ما يقول مثلا جهاد، ناس دلوقتي يدعونا جهاد وعنيت وبتاع، يلا شباب الإسلام روحوا لسوريا وبتاع، برضو لازم أرجع الحاكم، لازم أرجع الحاكم. الحاكم، لكن الحاكم يا شيخ قد يكون بيع القضية، هذا إثمه على نفسه لو كان مقصر. لكن يا شيخ إلى متى نقول حاكم؟ ما بقيت شريعة نقول الحاكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أيوة يا شيخ كويس، أنا بقى أراه كثيرا، أنت مين وبدليل ايه؟ والكفر بواح ولا مختلف فيه؟ فمش اي كفر بقى، كل واحد كفر واحد يبقى خلاص، لا، الكفر بواح الذي عندنا فيه من الله برهان. لكن سنخرج ولا نرجع الى الحاكم، وسنجاهد وننصر اخواننا. انت آثم، لا يجوز. كيف هذا وهذا جهاد في سبيل؟ نقول هذا جهاد في سبيل جماعتك وحزبك ونفسك، هذا جهل وليس جهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وبوب البخاري في كتاب الجهاد بابا قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، والنبي هو الذي قال ذلك. سؤال يا أخي. نعم. رجل لا يصلي، تأتي أنت إلى المسجد وهو جالس على أمام بيت لا يصلي، الحاكم ينبغي أن يأتي به ويقول له صلي، إن لم يصلي ينذره ثلاثا، إن لم يصلي قتله، أليس كذلك؟ والعلماء اختلفوا، يقتله ردة أو لا يقتله حدا. طيب، اقتله أنت. لا، الحاكم اللي بيقتله. طب الحاكم لا يقتل تارك الصلاة، فاقتله أنت. لا لا، ما يجوز، هذا يترتب عليه فساد عريض، ما يجوز. الزكاة إذا منعها شخص تكاسلا، بخلا، جبنا، بخلا وشحا، يأخذها الإمام قهرا منه وشطر مال، وانت تعلم ان فلان وفلان وفلان لا يودون الزكاة، هل تأخذ الزكاة من قهرا؟ لا. ليه؟ هذا من اختصاص الإمام. طب الإمام معطل لا يفعل هذا ولو. المقاهي هذه التي فيها من الفساد ما فيها، وأماكن الفساد والفسق، ينبغي الحاكم أن يغلقها. ما أغلق الحاكم، أغلقها يلا. لا لا لا، هذا من اختصاص الحاكم. ليه؟ الحاكم ما فعل ولو. طب الحاكم ما قال جاهده، لماذا تخرج الجهاد؟ نفس الباب، نفس الباب، نقول هذا الجهاد إنما مرجعه إلى الحاكم، لأن الجهاد واجب على الدول. ولهذا يا جماعة، مسألة وجوب الجهاد على الدول التي أقرب الدول للبلد المعتاد عليهم وكذا، هذا إنما وجوبه على الدول، إنما وجوبه على الحكومات، ليس وجوبه على الأفراد. فجميع أحكام الجهاد متوجهة إلى الحاكم، كما أن نصوص إقامة الحدود موجه إلى ماذا؟ إلى الحاكم. فلو دخل هؤلاء إلى بلداننا بعهد وميثاق السياح، فإنهم لا يقتلون ولا يجوز أحد أن يعتدي عليهم، حتى لو حصل فساد ارفع أمرهم إلى الحاكم والسلطان. والعقلاء أيضا متفقون على هذا، لهذا حصل ما تعلمون من نفي أن يكون ما حصل في أمريكا من اعتدائي موافقا للشريعة الإسلامية أو تقره أو يرضى أهل الإسلام. شوف الشيخ هنا يقول إيه لهذا الذي حصل في أمريكا من ضرب البرجين، يقول غير موافق تعلمون لهذا حصل ما تعلمون من نفي أن يكون من نفي أن يكون ما حصل في أمريكا بعد ذلك موافقا للشرعية الإسلامية. يعني علماؤنا ماذا يسمعون يا أخواني؟ علماؤنا ماذا يقولون؟ يقول ما يجوز هذا الذي حصل، بينما آخرون المتحمسون يقولون بأنه قد انقسم العالم الآن إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه بالبرجين بتوع أمريكا، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. فمن وافق على هذا هذا فسطاط الإيمان الذي لا كفر فيه، ومن خالف فهذا فسطاط الكفر الذي لا إيمان فيه. طبعا فسطاط الكفر الذي لا إيمان فيه فسطاط العلماء جميعهم، وفسطاط الإيمان الذي لا كفر فيه فسطاط بن لادن والظواهري ومن معه. أرأيتم يا إخواني كيف يكال الأمر، كيف تكال الأمور سبحان الله. الله أكبر. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قد يقول قال طيب ما يعني بهذا بقى أبو جندل وأبو بصير وكذا خالف أمر النبي، لأنهما قطع على قريش ما قطع نتيجة وما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فين ولي الأمر؟ ما رجعوا إلى النبي، والنبي قد عاهدهم وهم اعتدوا عليه، فما الجواب يا أخواني؟ فما الجواب عن هذه الشبهة رضا؟ تمام، هم ما كانوا في دولة الإيمان، لم يكونوا في دولة الإيه؟ لم يكونوا في دولة الإمام. طب يقول لك طب ما ماشي ما بتوع أمريكا دول البرجين ما كانوش في دولة الإمام، ما أنا بجيب لكم كل حاجة بوضوح وبيان، سواء على الأرض أو في الميدان، حتى لا يستغل منكم إنسان ولا يلعب بعقلية في كل مكان لعب كاللعب بالكرة من الصبيان، فاحذروا كل فتان يبعدكم عن كل نص وبيان، فإن هؤلاء سراق الميدان وشريعات النبي العدنان يضعونها في غير ما أنزلت من عند الواحد الديان، فافهموا يا أمة الإسلام. ها طب ما هو ده مش في دولة الإيمان، مش تحت أمرة الإيمان يا دكتور، هيقول لك ماشي الضرر ماشي مش مشكلة، مسألة الضرر برضو لا لم ايه يعني لم يلحق بهم، لا تقصد يعني ان ابو جندل وكذا لم يلحق به من الصحابة من لحق، كويس يعني دي مقدمة للجواب، مقدمة للجواب سنعود اليها يعني. قول يا زغبي ايه، بس هو دلوقتي هناك عند الحاكم امريكي من اللي انه امام ايوه دي السعودية تمام نقول اذا هو ليس في بلد الامام لكنه ملتزم بشرط امام. انت طالع مسافر من السعودية تروح هناك تفسد ليه في بلد بينه وبينها ميثاق، انت طالع من مصر تروح السعودية تفسد هناك، انت تابع امام. ولهذا زي ما الدكتور سيد قال لهذا لم يلحق به الصحابة لانهم تحت امام، واضح يا اخواني؟ نعم. والمطلوب من الجميع وجوب النظر في هذا الاصل نظرا بالغا، وقد قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. مع وجود الصد إلى أنه لا يجوز الاعتداء. ولن ينتصر المسلمون بأعظم من تقواهم لله ومراعاة شرعه. اوعى تظن ان خيانة الاعداء في موضع لا يجوز الخيانة يلا ساتغدى بهم قبل ان يتعشوا بي ان هذا سيحصل بي نصر ابدا. وانما نصرك عليهم منوط بوفائك بعهد الله وعهدك مع عباد الله. لا تظن ان بهذا تحصل لك الغلبة ابدا ابدا. الغالب يا اخواني ما تحصل بالمعصية اننا واثقون بوعد الله جل وعلا لان وعد الله جل وعلا لا يرد. وقد قالت تعالى وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نحن نعلم يا اخواني الدين منصور والسنة منصورة. تعرفوا مصر كلها لو بتحارب احزاب وبتعرض السنة وباقي واحد بس سينصر الله به السنة. اخواني ان لم تجلسوا انتم جلس غيركم. ان لم تنصروا السنة انتم نصرى غيركم. السنة منصورة اصلا هو قطار ناضل. ولهذا ما تخافش ده كثر يا شيخ ده احزاب متعددة ده اخذوا منا المساجد ده اخذوا منا الاموال ده اخذوا منا كل هذا لا تبالي به. فان السنة منصورة بك او بغيرك منصورة هو قطار ينبغي ان تركبه. فدين الإسلام انتصر في السنة الأخيرة انتصارا بينا رغم إيه؟ رغم الحرب الضروس على الإسلام انتصر الإسلام. في أمريكا إخواني في قلب أمريكا انتشار عجيب. في فرنسا في كل مكان. فوجدت الأعمال الإسلامية من إنشاء المساجد والدعوة وتبين معالم الدين في العالم كله وصار له صوت كبير وقوي. وهذه البلاد بخاصة كان لها نصيب أكبر من حمل الدعوة الإسلامية إلى الغرب وأوروبا وأمريكا وإلى مشارق أرض المغاربة هي السعودية يعني. وهذا بفضل الله عز وجل ثم بفضل توجيهات ولاة أمورنا وفقهم الله جل وعلا. يقول لك بقى ده تبع ولي الأمر. تبع ولي الأمر لأن أهل السنة لا يخالفون ولي الأمر. غيروا بقى اللغة يا إخواني. البربهاري يقول رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة مش فاعلم أنه عميل. وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. لكن يا ويلك الآن لو قلت اللهم وفق ولي أمرنا يبقى تبع الدولة على طول. وأصبح يا إخواني صاحب الله يعني الداعية فعلا المخلص هو الرجل الذي يصعد من برة ويحول خطبته كلها إلى سب وطعن ولمز وشتم وغير ذلك. وكلما اشتد في السب كلما اشتد في المكانة. أيوه شد شوية ده دليل إخلاص. يا سلام إخلاص أعلى ما يكون. وإنما الإخلاص أن تخلص الدين لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن المبارك لو كانت لي دعوات مستجابة لجعلتها لمن؟ للسلطان. ده بتاع بقى ولي الامر اهو يقدم في الدعوة ولي الامر على نفسه. قال له هذا كلام فضيل اقصد. فقال له عبد الله بن مبارك لما يا ابا علي لماذا؟ قال لانها ان كانت لي لم تتجاوزني وان كانت للسلطان نفع الله به العبادة والايه والبلاد. فقام فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا الا انت يا ابا علي. ونشر هذا الدين أصل من أصول عظيمة لأنه جهاد دائم ماض وهو جهاد الحجة والبيان. العلماء والدعاء قدوة هذه الأمة. وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الصحابة وسادات التابعين بما وصفهم به ومنها قوله إنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. يعني إن وقفوا يا إخواني وقفوا بعلم وإن تكلموا بعلم. وإنما جرى لهذه الأمة ابتلاء عظيم وكبير فلترجع فيه إلى الأصل الأصيل وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح وكلام أهل العلم الراسخين فيه. أم أنها لا ترجع إلى الأصل الأصيل فيحصل في قلبها زيغ فتتبع المتشابه. هل تعود الأمة يا إخواني إلى هذا؟ أخواني سبحان الله، والله المسألة أخواني لا تحتاج إلى كثرة كلام، والله والله ما تحتاج إلى كثرة، والله الحق واضح وبين، ما في سعادة إلا برجوع لمنهاج النبوة. للأسف 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 أنك ترى البعض يقول لك إحنا عارفين كده، أصلا نحن نعلم أنه لا يمكن يحصل تمكين إلا بمنهاج النبوة، وإحنا عارفين الانتخابات مش هتمكن ولا دي هتمكن، أمال إيه؟ لون جديد من ألوان وحي الشيطان، ألا وهو أن يقول لك إيه؟ بس هنسيبها لمين؟ أنتوا يعني كان عاجبكم؟ سبحان الله العظيم. لا ما تسيبهاش له، شاركهم فيه. هتسيب العلمانة اللي علمانين فقط؟ بس. يعني ليس منهاج النبوة وسيلة كافية لتمكين المسلمين وعودة المسلمين الدين، فلا بد أن نضيفها معها إيه؟ إحنا عارفين إذا ما شحصت، بس لا بد من عامل مساعد. أنا العامل المساعد ما هو؟ معصية الله عز وجل. لهذا يا شباب يا إخواني بارك الله فيكم انتبهوا، ولا سيما الإخوة اللي قد تسمع هذا الكلام لأول مرة، أنا أريد يا أخي بارك الله فيك إنك أنت تنزع من قلبك قيل وقال وكثرة السؤال والإشاعة بغير حجة وبيان، بارك الله فيك، واسمع الكلام، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم إن شاء الله بأن هذا الكلام هو موافق لما عندك بإذن الله وموافق لما في القلب، لكن حي على العمل يا أخي، حي على العمل بارك الله فيك، حي على التطبيق والتنفيذ. عجيب لما تسمع أن يقول لك أنا أعلم أن الأمة لن تؤمن بالانتخاب بالبرنامج، ولكن سبحان الله يعني أنا ماشي طريق خصار خصان وضلال مبين وإهدار لطاقات الأمة، وحسبك يا أخي بارك الله فيك أن تعلم أن من كنت تمشي وراءهم اليوم يقولون ماذا، ويندمون ويبكون ويصيحون صياح الصبيان على القنوات. الواجب معرفة منهج السلف ووفقه في الكتاب والسنة. شوف دي العلماء يا أخوان، دايما العلماء لغتهم واحدة. الواجب على طلاب العلم أن يتعرفوا على منهج السلف عند حلول تقلبات الضغط، والله جل وعلا يبتلي عباده، ولا بد أن نرجع إلى منهج السلف بعد التعرف عليه والتفقه في الكتاب والسنة، وهذا أصل أصيل. إيه منهج السلف؟ منهج السلف ليس زلة العالم يا شباب، انتفعوا بهذه الفائدة بارك الله فيكم، انتفعوا بهذه الفائدة، أكتب كده قرائي، ليس منهج السلف زلة بعض السلف، وإنما منهج السلف ما تقرر في كتب السلف. يبقى لما تيجي تاخد أنت منهج السلف ما تجيش بقى زلة العالم ده وده زلة العالم ده وتقول ده منهج السلف، لا، ما تقرر في كتب السلف، ما تقرر في كتب اللي وضعوا في الكتب واتفقوا عليه، أما ما قاله البعض زلة لغير دليل أو كذا ليس هذا منهج السلف. لهذا لا تتاجر في زلة السلف. وانت بتلاقي دلوقتي تسمع التلفزيون يقول لك الناس دي بتنتقد المشايخ ليه؟ تم فلان أفت، تم فلان أفت. لا يا أخي، قل هؤلاء لماذا ينتقدون هؤلاء ومعهم الدليل. لا تكن فاتحة باب الشبهات على الناس وتأتي بزلات. أنت ما يجوز لك تأتي بزلة، أما ما يجوز لك أن تأتي بمتشابه من كلام الله، فكيف تأتي بمتشابه من كلام عالم لتقرر وتبرر موقفك؟ أنت ابحث عن الدليل، لا تبحث عن عالم توافق فتواه ما كنت أنت عليه. والله أقول ما رجعوا من فتوى العلماء، وإنما لما تورطوا بدأوا يبحثوا عن كلام العلماء، وإلا فالعلماء من أول أمر العلماء يقولون أليس العلماء هم الذين قالوا تخرجوا على السلطان، حتى ولو أن ديمقراطية السلطان قالت لكم اخرجوا، لأن هذا معصية ولا يجوز أن توافق ولي الأمر في تلك المعصية، فلماذا لم تأخذوا بهذا الكلام؟ اليقظة اليقظة عند الأراجيف والشائعات، هذه من الأصول أيضا التي يتنبأ إليها عند حلول الأزمات، إن هذه التقلبات التي حصلت والكلام الذي تسمعون ممن ينتسب إلى الإسلام من علماء ودعاة ومتحمسين ومتعجلين ومن أصحاب الإرجاف في القنوات الفضائية المختلفة بحاجة إلى يقظة، نعم وإنه لا يخشى على من أدمن النظر إلى القنوات الفضائية المختلفة، وهذا يأتيك بشبهة وهذا يأتيك بشبهة أن وتابعها، أن ينحرف عن المنهج، لأنه قد تعلق شبهة بقلبك فتقتل المنهج فيك، إلا إذا كان قوية صلة بالقرآن والسنة وبمنهج السلف الصالح. ونقول ولو كان قوي الصلة بالقرآن والسنة ومنهج السلف الصالح فلا يجوز أن يشاهد. لكن الشيخ مقصده إيه؟ إن كان يمكن أن يطالع ليرد، هتولي مقطع كذا ما شوف، هتولي الحلقة الفلانية هذه لننظر ما فيها ونرد. إن كان لهذا، وهذا يكون عند العلماء والمتمكنين من القرآن والسنة، فلا بأس. ولا فالعالم ما يشاهد الانحراف، العالم لا يتبع الانحراف. ابن سيرين رحمه الله تعالى لم يسمع آية ولا حديثا من رجل من أهل الأهواء، قال له تعالى أقرأ عليك الآية، قال لا، ترى أقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقال له جليسه لما قلت هذا، لما لم تسمع الآية والحديث؟ قال إني كرهت أن أسمع الآية، أن يقرأ الآية فيحرفان فيها، أو أن يقرأ الحديث فيحرفان فيه، فخشي أن يقع التحريف في الآيات والحديث. وهذا مين يا أخواني؟ هذا ابن سيرين. وهذا أيوب يقول ماذا لما قال الرجل تعالى وكلمت كلمة؟ قال ولا نصف كلمة. فاوعى تسمع ولا نصف كلمة من هذه القنوات، اوعى تسمع. ولكن إن جلس العالم يعلمه في المسجد ويقرأ لك كتب السلف، اجلس عنده، هذا والعلم النافع يا أخواني الصافي. وليحذر طلاب العلم والدعاة والوعاظ والمرشدون من إلقاء حجر يسبب فرقة هذه الأمة وإغار الصدور في بلاد الإسلام. وليحذر من الانسياق وراء القنوات والإعلام المسموع والمقروء والمرئي، وعلى دعاة الإسلام أن يوجهوا الناس إلى منفعهم. تعالوا شوفوا واحد سلمان العودة في الزمن الماضي كان يطعن في المشايخ، وفين الولاء وفين البراء وفين مش عارف ايه والعلماء والعلماء. انظروا الى حال سلمان العودة الان. اما قلت لكم سبحان الله، كل اخواني من خرج عن طريق العلماء ونال من وطعن فيهم بقي العلماء. هذا الفوزان الذي كان يطعن فيه من علماء السلطان، هذا الفوزان صخرة قوية يتحطم عليها مقالات اهل الانحراف، هو الذي يرد عليه وهو الذي يصفي للأمة منهجة وطريقة. وأين سلمان العودة الآن؟ يقول مفكر إسلامي أو مش عارف إيه كده، على طريقة العلمانيين والليبراليين وعلى طريقة أهل الفكر الذين ليس عندهم فكر. فين بقى المحاضرات اللي كانت زمان واللقاءات اللي كانت زمان اللي صرفوا الناس عن العلماء، صرف الناس عن العلماء من 1410 إلى 1418 ما وجد الفوزان أمامه نصف هذا العدد وهو العالم، بينما تجد غير من هؤلاء زي سلمان وصفر الشوارع والطرقات تسد. يا أخوان هذا صفر كان في جدة، كانت الطرقات والشوارع تمتلئ. الآن أين هؤلاء وأين الفوزان؟ الحضر بن جر المعركة إلى داخل الأمة، وهذه المصيبة وتلك التي نخشى. أن تكون المعركة بين مسلمين وكفار أمر سهل لأنها لا تحتاج إلى تمييز وبيان، أما أن تكون المعركة إلى داخل الأمة هذه المشكلة وقاصمة الظهر. أن يقتل رجل يشهد شهادتين رجلا يشهد الشهادتين. إن جر المعركة إلى داخل البلاد الإسلامية أمر جلل عظيم، سوف تحصل في كل بلد مصيبة وسيتطاحن الناس. من هذه المشكلة طبعا إن إحنا بنشتم في كل مرحلة. لما جينا قبل كده نقول للخروج والمظاهرات وكذا قالوا انتوا كذا، كل الناس تشتم فيه، فلما وانتوا بتخلفوا المشايخ والدنيا كلها، لما ظهر فساد القول هذا صار العوام يشتمون من؟ يشتمون أصحاب اللحية. وإحنا معاه يا جماعة ده إحنا اللي كنا بال أنتوا بتشتمونه، ده أنتوا اللي كنتوا ماشيين وإحنا اللي واقفين. طب نلوم إيه بقى؟ الواحد بقى يعلق على صدره، لست منهم؟ يعني إحنا مشتومين مشتومين، جابونا الشتيم في الأول مشتومون ودلوقتي مشتومون، ولو ضربوا الملتحين في الشوارع نحن منهم. جروا علينا والله يا أخواني الويلات الويلات. الآن سبحان الله العظيم نسأل الله العصمة، ونسأل الله عز وجل أن يعصم أمة الإسلام اليوم، وأن يعصم يعني بلدنا من الفتن ما ظهر من بطن. والله يا أخواني ما بقي إلا يعني الشتيمة موجودة، السب موجود، الضرب السب موجود، لكن أن يتحول هذا امسك ده ملتحي الحورة، هذا ملتحي اضرب اضرب ده ملتحي. هذه نسأل الله عز وجل أن تكون. وإلا والله يا أخواني هي قاب قوسين أو أدنى. ليه؟ لأن هو دلوقتي إذا أبصر رجلا منك أنت الذي غيرت مسلماتك، أنت الذي أفدت، أنت الذي فعلت، أنت الذي رأيناه يكبر على الشاشة، أنت الذي رأيناه يفعل كذا وكذا، أنت اللي بتكفرنا. إن جر المعركة إلى داخل البلاد الإسلامية أمر جلل عظيم، سوف تحصل في كل بلد مصيبة وستطاحن الناس. وأنت تعلمون فتنة الجزائر كم جرت الولايات في هذا، وفتنة أفغانستان يا أخواني ليست عنكم ببعيد. فلقد أخرجوا العدو الشيعية ثم عادوا إيه؟ يقتل بعضهم بعضا، وقتل علماء السنة كالشيخ جميل الرحمن بأيدي من؟ بأيدي الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين. وذلك مثل ما حصل في أفغانستان بعدما انتهت الحرب مع الاتحاد السوفيتي، وطعن بعضهم في بعض وبقيت الخلافات ولم يجتمع الأفغان على ولاية، فهذا لا يقر لهذا وهذا لا يقر لهذا وهكذا، لأن الأمر أصلا ما قام على دين وتمحيص. لما قام الجهاد الأفغاني يا إخواني كان الشيعي والإخواني والتبليغي وكل هذه الطوائف وكان لما يجي واحد يقول لهم كلمة توحيد يقول لك بعدين هذه مرحلة ثم نعود إن شاء الله إلى مرحلة التصفية. ولما انتهت مرحلة إخراج العدو فهل عادوا إلى مرحلة التصفية الشرعية أم عادوا إلى مرحلة التصفية الجسدية وبنفس الأسلحة التي أخرجوا بها الاتحاد السوفيتي، بنفس الأسلحة قتل بعضهم بعضا لأن الأمر لم يكن لله. نفس المسألة. شوف لما قامت الأحزاب على غير الشريعة حتى الحزب الواحد، مش نقول مثلا دول حرية وده نور وكذا، حتى الحزب الواحد بدأ ينشق إليه إلى أحزاب. أنت هتكون مع مين بقى المرة دي؟ ها؟ أنت طبعا مش هتكون مع الحرية والعدالة ولا تكون مع مش عارف إيه، لكن هتكون مع نور ولا مع الوطن؟ ما هو ميزان الترجيح عندك؟ كل منهما بيقول نسيبها لمين؟ هتبقى انت مع مين؟ وان وجدت عندهم ولاية فليس هناك اتفاق من الجميع، ففي ان التنازعات وقتل، كما انه قتل الكثير من زعماء الفرق والفصائل. تفوت الفرصة على اعدائي نباهة. يا سلام، كلام جميل، عنصر مهم جدا. تفويت الفرصة على الاعداء نباهة. الواجب على كل داعية من دعاة الإسلام وكل مرشد وكل واعظ وكل طالب علم أن يحافظ على حماية بيضة الإسلام، وأن يكون مع الجماعة ويحرص على الاجتماع على ولاة الأمور. الله أكبر. لأن بهذا تحقيق المصالح وضرء المفاسد، ويفوت الفرصة أو الغرض على أعداء الإسلام ممن يتربصون الدوائر بهذه الأمة. يا أخواني النباهة ألا نجر إلى حلبة ليست حلبتنا، النباهة ألا نشارك في أزمنة الفتن. يا أخواني لقد كان المصيب من الصحابة حال قتال علي ومعاوية من اعتزل أرفع الأقوام، ثم الحق ما عاد، لكن أرفع الأقوام مسلكا من اعتزل لأنهم هم الذين وافقوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الفتنة يغمد السيف ويكسر السيف وتكون عبد الله المقتول ليس عبد الله القاتل. هذا عند الفتن. هذا في ماذا؟ في قتال علي ومعاوية. فكيف في إنقاذ حرية وكرامة ومهمة دعاة الإسلام توجيه الناس إلى منفعهم؟ شوف الكلام ده، أليس هذا الذي تسمعه دائما؟ أليس هذا الكلام الذي تسمعه دائما؟ إذا ده مش كلام يا أخواني، ده كلام المداخلة وكلام المخارجة والكلام الفاضي الذي يعني يروج له الآن. ما في مداخل يا أخوان على وجه الأرض، لا يوجد مداخل على وجه الأرض، إنما هذه كذبة قيلت وافتراء افتري ليصدق الناس وأنفسهم. انتبههم، ما في مش هم بيقولوا مثلا من دعاة المداخلة، أنا هشام هو لست مدخليا وإني أبرأ من الانتساب إلى الشيخ ربيع بن هادي الوادعي المدخلي، أبرأ من الانتساب إليه وهو عالم من علماء المسلمين، لكن لا أنتسب إليه. أبرأ من الانتساب لعبد العزيز بن باز، أبرأ من الانتساب لإمام أحمد بن حنبل، إنما انتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بقى ابن باز، ربيع بن هادي، الإمام أحمد، كل هؤلاء علماء نفع الله بهم أمة الإسلام، أمة الإسلام. يا أخوان أنتوا عندكم الواحد إذا مدحه يعني طالب علم بيبروز هذا، وهذا الرجل ربيع بن هادي مدحه مهم، اللي مدحه مش هشام البير يا جماعة، لا تسمعوا، خلي بالكم دي أكاذيب. ما بالك برجل مدح ابن باز ومدح ابن عثيمين ومدح الألباني ومدح مقبل؟ فالشيخ مقبل يقول إن تكلم هذا الرجل فيا خذوا كلامه. فانتبهوا بارك الله فيكم، لكن لنا لا ننتسب. فليقولك أي واحد لكم من جماعة دول كذا، قولوا لا ده احنا الشيخ ايه كده وأبرأ. طبعا الكلام ده بيسجل على فكرة، بينتشر، مش بنحذفه بعد ما بنطلع، ده 50 مرة نقوله هذا الكلام، نبرأ من الانتساب إلى الشيخ ربيع بن هادي المثل، نبرأ، وهو الذي علمنا ذلك. ونقصد بالبراءة من الانتساب إليه جماعة طائفة، مش من البراءة من علمه وكذا. فالشيخ عالم نفع الله عز وجل به العبادة والبلاد، وليس هذا خاص بالشيخ ربيع بن هادي، وهذا بأحمد، هذا بالشافعي. أنت منتسب للشافعي؟ أنت منتسب للشافعي يا ابني؟ أنت شافعي؟ أنت ابن حنبلي؟ أنت حبيبي حنفي؟ أنت مالكي؟ هذا سبحان الله. طب الإمام مالك ولا الشيخ ربيع؟ طيب كلكم اهو، حتى طلابنا اهو، فيكم يا ابن حد ما دخل يا ابني؟ فيكم حد ما دخل يا ابني؟ انت يا ابن العباب اللي هناك، انت يا ابن عم، انت مدخلي؟ ايه مدخلي؟ انت محمدي، انت محمدي، تتبع محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هنقول اكثر من كده ايه يا جماعه؟ هنقول اكثر من كده ايه؟ تبعي والله العظيم الكلام ده بنؤمن به ونعتقد. عايز ايه بعد الحلف؟ ها؟ عايز ايه يعني؟ قلنا وحلفنا ومرات كثيرة نقول ونحلف، عايزين ايه اكثر من كده؟ لكن اتحداك لو تحولت عن افترائك، اتحداك، لانها مصيدتك العفنة التي لم تجد ردا على اهل السنة الا من خلالها، لانك عاجز ان تواجه الحجة بالحجة والدليل بالدليل. طب ما احنا نقدر نقول انت مش عارف ده كفراوي وده فلان وده كذا وده كذا وده كذا، ما بنقولش الكلام ده، ما بنقولش الكلام ده، لاننا لا نفتري، وان افتري علينا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب التقوى، نحن ما نفتري. فان قلنا احزاب فلان في احزاب، لان في احزاب فعلا، وان قلنا جماعات لان في جماعات، في اخوان وفي اسكندريه وفي التبليغ وفيه، هذا موجود، وكل طائفة تنتسب. وكما قلت لكم بالنسبة للبيعة يا شباب، أنا أسمع رئيسهم يقول لما قالوا البيعة، اسمعوا بقى عشان أقول لكم اللي هي مسألة، إن ما فيش بيعة وفيه بيعة، بمعنى ما فيش بيعة مكتوبة، ما فيش بيعة بتقولك بايع، لكن معناها موجود. وقد سمعت المسؤول ماذا يقول، يقول البيعة ما فيها إشكال، بيعة اتفاق أصلا على الطاعة، على القيام وتعاود على الطاعة، لكن هو يقول ما فيش فيها إشكال جائزة، لكن لما كان الناس لا يفهمون ذلك ومؤدى البيعة موجود فلا حاجة أن نقول هناك بيعة. عرفت بقى أن ما فيش بيعة وفي بيعة، فعلا ما فيش بيعة وفعلا في بيعة، ما فيش بيعة باللفظ لكن في بيعة بالحكم، هو هكذا يفسرون، نحن لا نتبع كلام من عندنا، يقولون هكذا الناس ما يفهمون كلمة البيعة هيقوموا ضدنا. فطالما ان البيعة اصلا مؤداها موجود وحكمها موجود فلا حاجة طيب ان احنا نقول فيه ايه ونفعه، ولهذا ممكن تلاقي الواحد يحلف ان ما فيش بيعة يعني لفظا. نعم، مهمة دعاة الاسلام توجيه الناس الى ما ينفعهم، ولكن بعض الدعاة نسي المهمة الملقاة على عاتقه. الله اكبر، نسي مهمة هداية الخلق يا اخوان، نسي مهمة جمع الشباب على الكتاب والسنة، فتراه في أوقات يزيد على ما قالته القنوات والإعلام ويسير على نفس الوتيرة لجعل النفوس تغلي، جعل النفوس تغلي كما كنا نسمع سبحان الله طارة باسم الولاء والبراء غير المنضبط شرعا، وطارة باسم الدعوة الجهاد في سبيل الله، وطارة كذا وطارة كذا، يلا حي على الجهاد الولاء والبراء، هؤلاء الذين عاهدوا اليهود باعوا كذا عملوا كذا سووا كذا باسم هذه العواطف، باسم هذه العواطف. ولهذا لما خرج الخوارج ما قالوا نحن نكفر الصحابة هكذا، من لا، إنما رفعوا شعارا يمكن أن يدخل تحته السذج، إن الحكم إلا لله، فرفعوا شعار إن الحكم إلا لله. تعال يا أخي إحنا عندنا الحكم لله، يبقى ممكن هنا يؤثر على مين؟ على عموم الناس، لكن لو قال تعالى يا أخي إحنا عندنا تكفير الصحابة وتكفير المسلمين لا أحد يسمع. تعالى والله إحنا عندنا زي حزب التحرير الآن، في بعض الناس بيقول إنه مثلا إحنا نسعى لإعادة الخلافة، فيتكلمون مع الناس في الخلاف، إعادة الخلافة على منهج النبوة، إعادة الخلافة، إعادة الخلافة، وهؤلاء كلهم علمانيون ولا يمتون إلى الإسلام الصحيح، إسلام السنة بشيء، لكنهم يقولون بالخلاف. المعطلة قالوا نحن ننزه الرب سبحانه وتعالى، يبقى حملوا حملة شعار الايه التنزيه، فكل طائفة يا شباب انتبهوا، كل طائفة انما تستعمل شعارا يمكن ان تدخل من خلاله، يمكن ان تدخل من خلاله نصرة الاسلام، تطبيق الشريعة، تعالى يلا عشان نطبق الشريعة، تعالى معانا، اوعى تسمع الناس دي، الناس دي اصلا عايزة الاسلام يفضل في المساجد على طول، تعالى دي فرصة عشان نطبق الشريعة. اين تطبيق الشريعة؟ وبأي شيء تطبق الشريعة؟ فهؤلاء إنما يستغلون العبارات التي يمكن أن تؤثر عليك أنت، لكننا لا نلتفت إلى العبارات وإنما نلتفت إلى الحقائق والبينات، والعبارة إذا لم يدعمها الدليل من الكتاب والسنة فبل عليها ولا تبقي لها بالا. وكل هذا يشحن النفوس دون توجيه صحيح فيما ينفع الأمة، ثم ينتج عن ذلك التشاحن والتفرق. وعلى الدعاة الانتباه في كلمتهم إلى ما ينفع الناس، والحذر من شحن نفوسه وهم لا يعرفون ما ستكون الأبعاد لهذا الشحن الذي قد يكون منضبطا بالضابط الشرعي. ولهذا الناس لك إذا إحنا ما قلناش اقتلوا، أتما أنت خرجت أخرجت الناس وحمستهم، هل كنت تظن أن القتل بعيد؟ أنا والله يا إخواني أجلس مع بعض المشايخ الكبار وأنا في المملكة، كبار يعني كبار حركيين، وهو الذي كان يحمسون الشباب في المجالس، فلما طلع مجموعة من الشباب فضربوا وزارة الداخلية وقتل منهم من قتل، فالمهم جمعاني معه مجلس وهو يقول سبحان الله، يعني طبعا بينكر على الشباب ازاي يعني بيقتلوا وازاي ان هم يضرب وزارة الداخلية وكذا، يقول حتى بعضهم والله يا جماعة بعضهم كان شاب يعني البنت البكر، أنا ما تخيلت ممكن أن كده. ومن الذي فض بكارتها؟ من الذي فض بكارة هذه البنت؟ الفكر المنحرف والشح والمل. يعني أنا عايز أقول لهذا الولد الحكومة، الحكومة، الرجل، الإمام، الأمير، شيء بيعمله، شيء بيسوه. فلما ملئ قلبه غيظا وضرب، أقول كيف تضرب يا ولد، كيف تضرب؟ ولهذا الذين يقولون بأن الخروج ما كان بالسيف لا باللسان والاعتقاد، هؤلاء يغلطون أنفسهم حتى من جهة النظر. وفي واحد يخرج على السلطان إلا بعد ما يتربى ويدخل حمام الله، لابد يصهر الأول يا إخوان ويدخل الحمام مضبوط وبعدين بعد كده يطلع. فما بدأ إلى هذا، بدأ هذا إلا بالإيه؟ باللسان. ولهذا اتفق عندنا علماؤنا علماء السنة على التصنيف في الخوارج القاعدة. من الخوارج القاعدة؟ الذين يزينون الخروج ويرونه لكن لا يرفعون سيفا. وعلى الدعاة الانتباه في كلمتهم إلى ما ينفع الناس. طيب، وعليهم بإرشاد الناس وبيان أو بيان الواقع. وإرشاد الناس أو بيان الواقع يحصل إذا كانت النفوس خالية، لكن إذا كانت النفوس مليئة وهم يتابعون هذه القنوات ليل نهار، ثم يأتي الداعية أو الخطيب يزيد في اشتعالها، فنتساءل إلى أين تريد يا خطيب أن يتجه الناس؟ يا سلام، والله يا أخواني سؤال ما أدق وما أحوجني. وانت عم منبر كده فعلا يا أخواني، كم الخطيب فيكم اليوم؟ سؤال 10 15 سؤال بقى. أيها الخطيب، أين تريد أن يتجه الناس؟ شوف الكلمة الرائعة، شوف هذا السؤال الرائع جدا. أيها الخطيب، أين تريد أن يتجه الناس؟ أين تريد وفي أي طريق تريد أن يمشي الناس؟ إلى أي المناهج تدعو؟ وبأي الكلمات تعظ؟ والجواب ليس ثمة اتجاه إلا إلى زيادة ما في النفوس من اختلافات، وإلا إلى سوء الظن، وإلا إلى ترك الجماعة. فالحذر الحذر من أن يدعو الداعية إلى مثل ما يضر الناس ولا ينفعهم. وعلى الدعاة أن يعلموا أن ما دار بين الصحابة من حروب كعلي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في وقعة صفين وعائشة في وقعة الجمل وغير ذلك، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الحروب ليست الصحابة طرفا فيها، فالصحابة وجدوا أنفسهم يتقاتلون وهم لا يشعرون. لأنه دخل المنافقون وقد باتوا في ليلة مطمئنة، دخل المنافقون فضربوا هنا وهناك، فظن هذا الجيش أن هؤلاء يعتدون عليهم والآخرون ظنوا الاعتداء عليهم، فوقعت المقتلة. وعليه اقتتل الصحابة نعم، لكن كانوا جماعة أو جماعتين. أظن يا أخواني ما في بيئة، لو كانت الحزبية جائزة، ما في بيئة على الإطلاق أقوى أن تنتج الجماعات والأحزاب والأفكار المختلفة من مثل هذا الحدث، تقاتل. ومع ذلك أكان المسلمون جماعة واحدة؟ أكان الصحابة جماعة واحدة؟ أو كانوا جماعتين؟ أي جماعة كان ينتمي إليها علي؟ وأي جماعة كان ينتمي إليها معاوية؟ واحد. ما أنا عليه اليوم وأصحابي والذي أشعل هذه الحروب هم الخوارج. ذكر ذلك شيخ الإسلام وشرح الطحاوية وكتب العقيدة، وكذلك المنافقون. فسعى الخوارج بين الطرفين، سعوا هنا بشيء وسعوا هنا بشيء آخر لإعلاء ما يزعمونه حقا من رفع راية ظاهرها حق وباطنها باطل، وهي لا حكم إلا لله. وهم لا يريدون القتال بين الصحابة، ولكن السعي الذي لم ينتبهوا إلى نتائجه أوقع الصحابة في القتال. ولهذا احضروا الشعارات الجوفاء. وقتال الصحابة أعظم مصيبة في التاريخ الإسلام، وصار من عقائدنا سلامة ألسنتنا وقلوبنا من الغل، وعدم النيل ممن حصل بينهم القتال. فإذا قيل من أشعل هذه الفتنة إذن، فيقال من الخوارج. وكيف يكون ذلك؟ نقول ما أشبه ليلة بالبارحة، أنفسه إذا زاد شحنها ثم زاد حصلت الفتن. عارفين يا أخواني، فاكرين الكلمات اللي بعد الثورة؟ طبعا في ناس طبعا ما شاركوش من أول يوم، ما كنا مفكرين هتبقى إيه مظاهرات زي كل مرة، وهندك وفالك نبقى إحنا بعيد، وهنقول إيه بقى مظاهرات حرام؟ ما هو كان بعد ثورة تونس موجودة، هو النتائج موجودة، تلاقي المقطع وجنبه ليه النتيجة. ثورة تونس قبل مصر بأيام، كانت ليس من منهجنا. نحن نعلم جيدا أن الدعوة السلفية بعيدة عن هذا. وبعدين بعد يا رسول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لما تأخرنا عن نزول، كنا ننزل أول يوم. فبدأ بعد ذلك يحصل إيه؟ بدأ بعد ذلك يحصل الحصاد، وكل بقى يدعي أنه هو صاحب الثورة. فدول قالوا احنا بتوع الثورة، واحنا اللي وقفنا الصوف يوم الاربع، وكانت مش عارف ايه يوم وقع بيسموها وقعة الجمل او مخريج. طيب والجماعة اصحاب اللي بقى عايزين يقولوا بقى ان احنا برضو كنا، طب كنا ازاي وانتم مفتين اصلا بعد الثورة ومشاط اللي يجوز النزول ما ننزلش؟ فماذا قالوا؟ قالك لا، ده هناك ثورة ساكتة صامتة تعمل منذ 30 سنة. ده الثورة ديت نتيجة ثورة ايه صامت. يعني انتم ثوريون من سنة كام؟ قال اما كنتم تتبرؤون من هذا وتقول لا ده احنا دعوة للإصلاح والكذا. فهم يؤكدون على ان هذه الثورة انما هي امتداد طبيعي لثورة ساكتة صامتة قاموا هم بها وحده، وشهد شهيد من أهله. فإنه يحصل من فئة أنفسه إذا زاد شحنها ثم زاد حصلت الفتن، فإنه يحصل من فئة إما بإدراك أو بغير إدراك، وإما بقصد أو بغير قصد، أن توقع الناس في صراعات ومقاتل ومعارك وهم لا يشعرون، ولن ينتبهوا إلا إذا وقعت، وإذا وقع السيف فمتى يرفع. من هذه، إذا وقع السيف فمتى يرفع؟ نسأل الله أن يحفظ أمة الإسلام. فالحذر الحذر من هذا الأمر، والتنبه واليقظة إلى اتباع هدي السلف وإلى العبرة من الفتن التي حصلت والمقاتل في ذلك. إذا وضع السيف فمتى يرفع؟ إذا كان عندك أنت ساعة صفر وعندك آلاف في كل محافظة، فغيرك عنده ساعة الصفر وملايين في كل محافظة. لا تظن أنك ستكون أسد الميدان وفارسة وأن العاقبة ستكون لك، لا تظن هذا، وإنما أشلاء ستمزق ودماء ستسيل ورقاب ستطير. أي رقبة؟ لعلها رقبة العالم الناصح، وأي دم؟ لعله دم الخطيب الناجح. وإن الفتن إذا وقعت فلن تميز، وإن سيف الفتنة سيف خطير لا يعرف عقلا ولا حكمة لا دينا ولا شرعا. فالحذر الحذر من هذا الأمر، والتنبه واليقظة إلى اتباع هدي السلف وإلى العبرة من الفتن التي حصلت والمقاتل في ذلك. الواجب على أهل الإيمان بعامة وعلى طلبة العلم من دعاة ومرشدين وعاظ ومسؤولين عن الأمور الدينية بخاصة، هؤلاء يا أخواني هم الذين يوجهون المجتمع. يا أمة الإسلام، والله يا شباب، هل أمة مصر تحركت بفتوى البرادعي وفتوى الصباحي؟ لا وزن له، والله يا أخواني ما لهم وزن. إنما الذي يحرك الأمة من تثق فيهم الأم، بخاصة على هؤلاء الدعاء أن يكونوا أم القدوة الحسنة للناس حين تحدث الحوادث وتختلط الأمور. لنا في سلفنا الصالح الأسوة الحسنة الوسطية، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، عنوان جميل، الوسطية. لكن ما معنى الوسطية؟ كل يدعيها، وسط وسط وسطية، احنا عندنا وسطية. ما الوسطية؟ الوسطية هي الإسلام الصحيح، الوسطية هي العدل، الوسطية هي الخيار، الوسطية هي الأثر الصحيح بالفهم الصحيح، هذه الوسطية. لأن في سلفنا الصالح الأسد الحسنة فإنهم رحمهم الله من صحابة ومن تابعين ومن بعدهم، كلما أدى الفتن أو تقلبت الأمور أو أوصوا فيها بما هو الحق وهو البعد عن طرفي الغلو والجفاء، فهم أهل وسطية في الأمور، ليسوا مع أهل الغلو في غلوهم، وليسوا مع أهل الجفاء في جفائهم، وليسوا مع أهل الخوف حين يخاف الناس إلا من الله عز وجل، وليسوا مع أهل الأمن من مكر الله جل وعلا حين يأمن الناس ويكونون في دعة. إننا ننطلق من شريعتنا نتكلم بالوسطية، والوسطية لفظ شرعي، كنتم أمة وسطا، لكن ما معناها؟ فلا نزيد في الأمر ولا نحمل ما لا يحتمل، ولا نذهب إلى أمور غير مقبولة من التكفير ومن تحميل الأمور فوق ما تحتمل، ومن إساءة الظن بعلماء المسلمين وولاة أمورهم. والحذر الحذر من اللوبي العالمي الإعلامي الذي يعتبر مصدر المعلومات التي تنشرها القنوات الفضائية. انتبهوا، خلي بالك، كل الإعلاميين دول إنما هم يتبعون المؤسسات الهدامة وينفق عليهم يا أخوان الملايين. ألا سبحان الله، ما تحسب الواحد حلقته قد إيه، بياخد فيها كام حلقة دي اللي هي نص ساعة عند العظيم وده ثلاثة ربع ساعة. شوف انت دلوقتي قاعد من صلاة الجمعة هتقول صلاة العشاء، واخد بالك، وسندوتش فول على سندوتش فول. هو بقى ياخد كام في نصف ساعة؟ ياخد كام؟ خد بالك، اللي يقولك في السنة ده بياخد 9 مليون، لا ده بياخد 11 مليون في السنة، يعني الشهر كام؟ 3/4 مليون مثلا، 3/4 مليون، ده بياخد 3/4 مليون في الشهر، 750 ألف، ده طبعا ايه، ممكن يكون متوسط كمان. خد بالك، من الذي ينفق على هذه القنوات لتدعم هذا الفكرة الضال؟ لا ننكر أبدا أن طائفة فاسدة فاسدة تحتاج إلى إقامة حجة لنعلم إذا كانوا على الإسلام أم لا، ولكن لا ينبغي أن نكون طعما لهم. كل دول بيقبضوا بسببنا، نديهم الموقف يحطوا عليهم تحبيشة يبقى حلقة بمتين ألف جنيه، واحد بيشتبوا له أعمل خلاص حطها بقى وحطها، السلفيون يسبوه 200,000 جنيه، واخد بالك، واحد يقول قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، بس التكفيريون هاته حطوا عليها شوية تحابيش بمتين ألف جنيه. احنا اللي معيشين، احنا اللي فاتحين بيوت الناس دي. وهذا بعضهم قال انتوا بتقولوا، انا كانت كلمة الحقيقة وهو سفيه طبعا، لكن قال لهم ايه، اذا قلتم انا خرجت على رسالة الاعلام، دي مش رسالة الاعلام، واقول ايضا دي مش رسالة المشايخ. فالحضر الحضر من اللوبي العالمي الإعلامي الذي يعتبر مصدر المعلومات التي تنشرها القنوات الفضائية، وعلى المسلمين أن يقف وقف التأمل متسائلين، ما الذي يراد شحنه في نفوس أهل الإسلام حتى يوصل إليه؟ الله. والحضر الحضر من القرآن يا أخواني، يا أخواني بارك الله فيكم، قبل ما تحضر خطبة، قبل ما تطلع موعظة بعد العشاء أو بعد الفجر أو في أي مكان، قبل ما تطلع تعظ الناس، أنت اسأل نفسك لماذا، لما وكيف، لما ستعظ وكيف تعظ؟ سؤال عن الإخلاص، سؤال عن المتابعة. أنا أريد أن أصل بالناس إليه، أنا أريد أن أصل بالناس إليه، ولا أكون لعابا يختلف يحضر لي مثلا 500 واحد كل يختلف، كان قصد الشيخ كذا، واحد لا 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 ما كانش قصد الشيخ كذا، ده كان قصد الشيخ كذا، يوم ثالث لا 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 ما كانش قصد، ليه يختلف الناس فيما في خطابي أنا؟ أنا أريد أن يخرج الناس يقولوا فلان ده ضد كذا مع كذا، فلان كذا يريد للأمة كذا. ولهذا أخوان الداعية الموفق من يعرف منهجه من خمس دقائق، خمس دقائق على طول، اسمع كده الفوزان، خطبة الفوزان، خدها، خد خطبة الفوزان بعد إن الحمد لله والمقدمة المعروفة، أما بعد فإن الله ورسوله أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بس خلاص ما تكملش، عرفناك تبع ولاة الأمور على طول، أما بعد فإن، بس هي عبارة واحدة، عرفناك عرفناك خلاص. انما لك احنا لا اصل احنا ما كناش بنحرم المظاهرات. احنا يا ابني احنا سمعناك بتحرم قبل كده مظاهرات. اصل لا انا كنت بقول تحريم لا كانت اصل عشان كده صدمه فسد المصالح. يعني احنا محتاجين بقى نحلل اصلا في مختبرات دقيقة عشان نطلع كان قصدك ايه يوم ما كنت بتقول الدعوة السلفية هي دعوة المظاهرات. ترجع تقول اتحداكم لو جبتم نص عن واحد فينا يقول ان احنا حرمنا مظاهرات. الحذر الحذر من وقوع بأس الأمة بينهم فتنشب الأمة بنفسها وتتحول الأمة في البلاد إلى فرق وحزاب ويبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. ولا بد من التوسط في الأمور الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة. عبارة السنة والجماعة منهجهم وسط. وفي التأني والرزق تدرك الأمور وتنال المقاصد. الله أكبر. لهذا قال أحمد رحمه الله تعالى اصبروا حتى يستريح ضر يصطرح من ايه من فجر. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري اصبروا اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما أرادوا منه أن يخرج على الحجاج معهم قال أيها الناس إما أن يكون الحجاج بلاء من الله ابتلاء من الله فحينئذ لا تستطيعون رد هذا البلاء بأسيافكم. إما أن يكون عقابا من الله فحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم. وإما أن يكون ابتلاء فاصبروا حتى يحكم الله هو خير الحاكمين. وفعلا صبر الصحابة ورحل الحجاج هلك الحجاج. علينا أن نمضي في دعوتنا بعيدين عن أهل الغلو في غلوهم وعن أهل الجفاء في جفائهم وعن أهل السياسة العفنة في سياستهم وعن أهل الإعلام المغرض في إعلامهم. نحن أمة وسط نرشد ونعلم ما ينفع الأمة ولا يضرها. إن الأمة في حاجة إلى أن تسمع لسان الصدق ودعوة الحق. الجهاد صفة هذه الأمة. الجهاد في سبيل الله جل وعلا من صفة هذه الأمة كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن له أحكام في كتب العلماء والتفاسير وشروح الأحاديث. أما الأمر الأول في مسألة الجهاد فالله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى إذن فقه الجهاد نرجع فيه إلى مين؟ إلى الذين يستنبطونه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المعروف يستأذنه في الجهاد فقال له أحير ولذاك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام إلى القيام الساعة. ليس الأفراد مهما كانوا أن يدعوا الجهاد والذي يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر. قال تعالى نبيه حرض المؤمنين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم وش إذا قلتم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم. فكما خاطب الله في القرآن كله الأولياء بأمر الزواج فحينئذ لا يصح زواج بغير ولي فخاطب الله الأئمة وولاة الأمور بالجهاد فلا يصح الجهاد إلا بولي أمر. فأيما جهاد قام على غير إذن ولي أمر فهو جهاد باطل فلا جهاد إلا بولي وأمة عدل. وليس لأحد من الرعية أن يفتئت على ولي الأمر فيما أعطاه الله جل وعلا من خصوصياته. وقد فهم الصحابة ذلك. لذا جاء رجل يستأذن النبي في الجهاد ولم يذهب من دون إذن. وليس الجهاد مع فئات أو جماعات. قد يقول قال يا أخواني طب جهاد الدفع يا شيخ هذا في جهاد الطلب أما في جهاد الدفع لا. نقول من الذي علمك ذلك؟ الجهاد بنوعيه يلزم فيه الرجوع إلى ولي الأمر. لكن لما تكلم الفقهاء تكلموا على حالة حينما يعجز المسلمون عن الرجوع إلى ولي الأمر كان يدهم العدو أرضا ولا تتمكن من الرجوع إلى ولي الأمر فادفع فواجب عليك الدفع من غير رجوع إلى ولي الأمر. تقولش بقى أنا أنتظر ولي الأمر. أما عند القدرة على ذلك فواجب عليك. والدليل على ذلك أن الصحابة في وقعة أحد، الأول وقعة أحد كان جاءت دفع ولا طلب؟ يعني الأعداء جاءوا إلى المدينة ولا الصحابة هم اللي راحوا ليه المشركين؟ جاءوا إلى المدينة، إذا جاء دفع. طيب هل جاهد الصحابة في أحد دون رجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طيب الخندق كانت دفع ولا كانت طلب؟ دفع. فهل جاهد الصحابة في الخندق، في الخندق دون رجوع إلى النبي؟ أبدا، إنما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الجهاد بنوعين، الطلب والدفع لابد له من إذن ولي أمر. الدليل أحد، الخندق، كل السرايا التي كانت تبعث كانت تبعث بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الجهاد مع فئة أو جماعات، وإنما الجهاد مع ولي الأمر مع الإمام إذا دعا إليه. لما النبي أرسل حذيفة يا جماعة ليأتي بخبر القوم، فإذا بأبي سفيان وهو الرجل الأول في المشركين وقد عري ظهره ليستدفئ بالنار لأن الليلة كانت باردة، وقد تمكن حذيفة من ظهر أبي سفيان، لو رمى بنبله مات أبو سفيان. السؤال، أفعل ذلك أنس حذيفة؟ أبدا. لماذا؟ لأن النبي لم يأذن له، قال إياك أن تحدث شيئا. طبعا الكلام ده يغضب من الذين يتسمون بالجهاد أنهم جهاديون، أول ما تقول ولي أمر سيدان ورجوع وكذا يفصل عنك. كالتبليغ، أول ما تقول دعوة تعالوا يا جماعة ما فيش مشاكل، تعالوا نتفق على الدعوة جزاكم الله خير، أنتم أهل دعوة وتبليغ وكذا جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، والله هذا الدرس أنتم في حاجة إليه، يجي جماعة تبليغ بتسوق يحضروا الدرس. لا، احنا عندنا حاجة اسمها علم الفضائل مش علم المسائل، احنا فاضيين نقعد زيكم كده نتعلم. ولهذا والله يا أخواني ما كنا نراهم عند ابن باز ولا عند العلماء الكبار، ما نراهم أبدا، لأنهم يقسمون العلم إلى قسمين، علم فضائل وعلم مسائل. علم مسائل ده للعلماء، اقعدوا انتوا بقى بتوع المسائل، انما احنا نطلع ايه بقى بتوع الفضائل، نطلع نمشي في الشوارع نزور نجيب نعمل نسوي، انما علم المسائل هذا لا. لو انك قلت له الدعوة لكن على بصيرة، شرطها البصيرة، والبصيرة بمعنى العلم، تعال تعلم حتى تدعو. هل يدعو الجاهل؟ أول ما تقول له كده يلوي عنقه ويمشي ولا يجلس معك مرة ثانية، أول ما تقول العلم. ويمكن أن يقول لك النبي قال بلغوا عني ولو آية، وكما سبق وقلنا كثيرا هذه الآية صحيح، النبي قال بلغوا عني ولو آية، ولكن أي آية ستبلغها؟ أي الآية الناسخة أم المنسوخة؟ هي الآية المطلقة أم المقيدة؟ هي الآية العامة أم الخاصة؟ فلابد أن تعرف ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا، وأنت تقول بلغوا عني ولو آية. أيها التبليغيون شرط البصيرة في البلاغ، أيها الجهاديون شرط الفقه في الجهاد وأن يكون تحت إمرة، أيها الزاعمون النصر للشريعة لابد أن يكون على أصول الشريعة، أيها المتأثرون بواقع المسلمين والمسلمين المذبح في كل مكان ولابد أن يكون بالوسائل الشرعية، أيها الفاعل أي طاعة لما وكيف. والعلماء والدعاة يقول وليس الجهاد مع فئات أو جماعات، وإنما الجهاد مع ولي الأمر مع الإمام إذا دعا إليه، والجهاد من أعظم وأكبر ما يختص به ولي الأمر، أما لو دعا للجهاد أحد الناس لحلت الفوضى. والعلماء والدعاء، ولهذا كان عمر دائما يقول إيه؟ دعني أضرب، مش اضرب معلش يا رسول الله انا غلط، لا دعني اضرب، لا لا تضرب. والعلماء والدعاة يدعون الجاري اذا دعا اليه ولي الامر بهذا، قال الله عز وجل وحرض المؤمنين، فالمؤمنون تبعوا لولي امرهم في ذلك. وبعدين ليه الصحابه يا جماعتي يا احبابي؟ طبعا احنا نستدل الحمد لله الشريعه كلها استدلال، لسنا اصحاب فتوى جاء من تحت الله، ولا اثر عند ابن ابي شيبه ضعيف اصلا، خد بالك. لما انه الجهاد ده ما يلزمش ولي امر له، لماذا لم ياتي المسلمون عن بكره ابيهم في الحديبيه وقد حصل لهم ما حصل من الحزن لما وافق النبي على هذا الصلح؟ لماذا ما خرجوا عن النبي وراحوا فقتلوا المشركين في مكه؟ من الذي خالف امر النبي في احد في الحديبيه فخرجوا من دون الرجوع الى النبي؟ بل الصحابه يرون امامهم اخاهم ابا جندل. ها يا ابا جندل، نعم ارجع اليهم، ارجع اليهم، يفتنون في دين يا رسول الله. حتى قال عمر يا اخواني وهو ابو جندل يرجع مع ابيه سهيل، عمر اخذ سيفه وصار يمشي بجوار ابي جندل ويقول خذه خذه فاقتله، فانما دم احدهم دم كلب، خذ خذ خذ، خد بالك. فلماذا لم يذهب الصحابه لقتال المشركين اذا لم يكن هذا؟ فان قال قائل اصل ده الرسول الله، شوف يا شيخ، شوف شيخ بيقيس قياسه فاسده ازاي، ده الرسول يا عم الشيخ مش ولي الامر. نعم ده الاسلام اللي من 14 قرن ما عادش ينفع دلوقتي. يعني النبي فعل ذلك لانه رسول، من خصوصيات الرسول زي الزياده على اربع نسوان، الجمع بين اكثر من اربع ايه نسوان. لهذا لابد من العلم، ولا ينقذك من الفتن الا العلم. واحد تنزل فتنه زي الفتنه حصلت بنا، واحد تنزل فتنه نقعد شهور ومع ذلك نرجع نقول ايه اصل الموقف يحتاج تاني، قراءه متانيه. واحد تاني قبل ما الناس ممكن تخرج على الحاكم اللي يجي بعد 1000 سنه، واحنا بنفتي فيها من الان، بنقول الحاكم اللي يجي بعد 1000 سنه للناس هتخرج عليه إن كان ظالما فاسقا فاجرا عربيدا، حط الأوصاف كلها بس شيل الكفر، فلا يجوز هذا خلاف أهل السنة والجماعة. وإن كان كافرا كفرا بواحا عندنا في النظرة ورأى العلماء ذلك خرجوا، لكن بشرط القدرة. خلاص فتوى يا سيدي، في أي بقى بعد 1000 سنة حصل واضح يا كافر يا ظالم، إيه الموقف اللي احتكره متأنية؟ ايه يعني مش فاهم انا ايه الموقف اللي احتاج حاجات؟ هذا قاله النبي، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، اجمعت عليه كتب السنة. ما من كتاب، البخاري بيقول في معتقد الذي جعلك، قال لقيت اكثر من 1000 شيخ، وده بخاري. ويا ترى من شيخ البخاري؟ الجماعه اللي بيقول لك كل الدنيا ديت، يعني معقول الدنيا ده صح؟ يعني طب بالله عليك، يعني معقول البخاري و1000 شيخ غلط؟ معقول البخاري و1000 شيخ كتب عنهم البخاري غلط وهو يكتب انه لا نرى الخروج على متن امورنا؟ راجع اعتقاد البخاري، تعرفه اعتقاد البخاري مش صحيح البخاري، مش صحيح البخاري ان احنا نشرح منه مثلا بابين في الاول كده، لا مش صحيح البخاري، اعتقاد البخاري. عايزين نرجع لاعتقاد البخاري. لما اجي انا اترجم اصل صحيح البخاري بأترجم البخاري، ولما اترجم البخاري ابرز ما في العالم يترجم به له، لانه انا هقبله او لا عقيدته منهجه. طب انا ليه ما بدرسش كتب ابن عربي؟ عقيدته. ابن الفارض عقيدته. الجهم عقيدته. طب ليه بدرس كتاب البخاري؟ عقيدته. هي ايه؟ والعلماء والدعاة يدعون الى الجهاد اذا دعا اليه ولي الامر، ولهذا قال تعالى وحرض المؤمنين، فالمؤمنون تبع لولي امرهم في ذلك. قال موفق الدين بن قدامه في المغني فصل. يا سلام، ارجع بقى كتب العلم التي تؤرق المضاجع. فصل. وامر الجهاد موكول الى الامام واجتهاده، ويلزم الرعيه طاعته فيما يراه من ذلك. الله اكبر. أمر زاد منقول إلى الإيمان. زي ما أنت مثلا بتقرأ في كتب الفقه باب الحدود، كتاب الحدود، أول عبارة في كتاب الحدود في كتب الفقه هي ها؟ كتاب الحدود ويقيمه الإمام أو نائبه. أول حاجة يقيمه الإمام أو نائبه. طبعا عارف لما كنت دلوقتي قاعد بالك خمس ساعات عايز تسمع عايز تقول لي ايوه ده ولي الامر بيحكم بالشريعه، انا ما بيحكمش بالشريعه فلا، فكلام ده كله عين وراس بس بيحكم بالشريعه. والجواب عن ذلك ابسط مما سبق، فان ولي الامر الذي لا يحكم بالشريعه اما ان يكون عدم حكمه مكفرا، وإما أن يكون عدم حكمه غير مكفر. فإما أن يكون كافرا بعدم الحكم، وإما أن يكون فاسقا ظالما بعدم الحكم. فليس كل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا. وعليه قال ابن عباس كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، في من؟ في من لم يحكم بما أنزل الله. تعرف يعني كفر دون كفر؟ أكيد أنت عارف، أكيد أنت عارف، أكيد أنت قلتها في حديث ابن مسعود سباب المسلم فسق وقتله كفر، لما الخوارج كفروا أنت ردت عليهم قلت لهم لا ده كفر دون كفر. يعني أنت عارف اللي إيه؟ عارف اللفظ يعني، يعني أنت من أهل الصنعة في هذا اللفظ. ولما النبي قال في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين إذا ترجعوا بعد كفارا والخوارج كفروا انت قلت لهم كفر دون كفر، اذا انت عارف يعني كفر دون كفر. طيب سباب المسلم فسوق واكتروا كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن لم يحكم بما انزل الله فانكم كافرون. ما الفرق؟ بس مش عايزك تجيبني دلوقتي، اقعد 1000 عام الى 50 سنة، 1000 سنة الى 50 عام، ما الفرق؟ ما في فرق. فمتى يكفر الحاكم بغير ما انزل الله؟ متى يكفر القاتل؟ بالضبط هي هي. فإن قلت ده اللي بيحكم بالقضية تنم مش اللي بيحكم في 15,000 ومش عارف ايه ونحى وعمل وسوى، نقول لك ما الفرق هذا؟ منين جبته أنت؟ هات نص كده. يعني واحد يعمل الحاجة مرة تبقى معصية، يعملها 10,000 تبقى كفر، ممكن تأتي لي بنظير من هذا في كتاب أو سنة؟ رجل سجد للصنم مرة كفر، 1,000 مرة كفر. رجل سب الله هو في وعيه مرة كفر، 1,000 مرة كفر. رجل مزق المصحف وعلن المصحف مر كافر، 10,000 مرة كافر. رجل زنى مر عاصر، زنى 1,000 مرة، 10,000 مرة. راح زاني بخته، راح زاني بحي الجار، راح فتح بيت عار، هو ايه ما ترد علي بس كده لا تعصي بس خلاص حلت المسألة، اتحلت المسألة خلاص. وهنا مسألة أصولية مهمة في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله تحمل على أمور، تارة يقول ويعمل ويتصرف صلى الله عليه وسلم لكونه رسولا نبيا يعني يتعبد الله بالقول والفعل، وهذا فيما يتعلق بالوحي وتبليغه والتشريع والأمر والنهي والحلال والحرام، وتارة يتصرف ويفعل ويقول صلى الله عليه وسلم لاعتبارات متنوعة، باعتباري وليا للأمر إماما للمسلمين، باعتباري قاضيا، باعتباري مفتيا، باعتباري مرشدا، باعتباري ناصحا، وهكذا. لهذا قال الله جل وعلا لعموم الأمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأئمة المسلمين، أسوة حسنة للقضاة، أسوة حسنة للمفتين، أسوة حسنة للمرشدين، أسوة حسنة للدعاء، أسوة حسنة للرجل في بيته، أسوة حسنة لعامة الناس في تصرفاتهم، وهكذا. فهو عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل الطبقات والفئات. إذن فلا يحق لأحد منا أن يدعو الناس إلى الجهاد إلا إذا دعا إليه ولي الأمر. لا يا أخوانا، بارك الله فيكم، بتعلموا هذا علم، مش جاي يعني مش يقال هذا فقه سعودي. فرعاية النصوص وقواعد أهل السنة والجماعة في هذا الواجب، الأمر واجب علينا شرعا. فليحذر واحد منا من أن تزل قدمه ويعطي الناس ما لا ينبغي. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الجهاد بقوله: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا أمر مربوط بالنصوص والمعتقد أهل السنة والجماعة. الاجتماع على هدي السلف عند ظهور الفتن، لا بد من رعاية هدي السلف، لا بد من رعاية هدي السلف كما جاء في النصوص في أحوال تقلبات الزمان والأحوال ظهور الفتن. فإذا ظهرت المشتبهات فالتجاسر مذموم. الله، عبارة حية جميلة، اكتبها كده قاعدة. فإذا ظهرت المشتبهات فالتجاسر مذموم، فالتجاسر مذموم، لا تتجاسر على الفتوى. تأنى، والتأني والرفق هو المحمود، كما وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصحابة بقوله: إنهم على علم وقفوا يعني فيما أقدموا عليه، وببصر نافذ كفوا يعني فيما كفوا عنه في أمر الدين والعمل. ومن المهم والضروري أن يتفقه الداعية في الدين، وبذلك يحصل له كل خير. ومن ذلك أن يكون في زمن الاختلاف منجيا لنفسه، متقيا لله جل وعلا. اثنين، ألا يوقع غيره في شبهة أو فتنة. شوف الضوابط الجميلة. يبقى الأول انقذ نفسك. طيب اثنين، انقذ غيرك، لا توقعه. لما تركب الطيارة ويجيبوا لك بقى المضيف عشان يعمل ايه؟ تعليمات السلامة. فطيب عندي مش عارف ايه عدم وجود الاكسجين، مش عارف كذا، هينزل لك مش عارف ايه من الطيارة اللي هو بتاع الاكسجين. فمعك اطفال تعمل ايه؟ اول حاجة خد انت الاكسجين، حطه الاول فين؟ عندك، وبعدين ضعه للاخرين الاول. يبقى انت تحطه لبه عشان تقدر تقوم بمهمتك بعد ذلك. انما انت تجي طبعا لهذا او ذاك قد لا تستطيع، قد لا تستطيع. ليه؟ لانك تعرضت اصلا للخطر، فلا تقوى على الاخر. نعم، انا هشتري اخواني اربة مية عشان اسقي ناس في وسط الجبل وانا ميت من عطش، اعمل ايه؟ اشرب الاول واحمل القربة. ولو لا انا ساسر اخواني، لن اشرب، والله لن اشرب، ساسر اخواني. طيب مت ولا وصل الماء الى اخوانك فمات، اشرب الاول، اشرب، اشرب يا ابني. واذا حصل اشتباه فعليه ان يلتزم بالحديث الذي يدور عليه رحى الاسلام، وهو اصل عظيم من اصول الاسلام، وهو قول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. شوف يا اخواني، كل كتاب بناخده، كل كتاب بناخده بيعصرك عصر. ولهذا والحمد لله طلب الذين يتعودون الكتب وتعودون مع لا يستطيعون الحياة بدونها، لا يستطيعون الحياة بدونها. مع كل كتاب، مع كل عالم، مع كل طرش وتناول يعالج الحق ويدلل عليه من وجه ومن وجهين ومن ثلاثة ومن خمسة ومن عشرة، فينتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حقيقة اليقين. أي إذا لم تظهر لك الأمور بينة واضحة بأدلتها واعتقادها ونصوصها في زمن البلاء والاختلاف والفتنة، فدع ما يريبك إلى ما يريبك. إمتى؟ إذا لم يظهر لك. ولهذا طارت احنا بنعتزل الفتن، خلي بالكم يا اخواني، اعتزال الفتن بالأبدان قولا وحيدا. طب واللسان؟ إن كان الأمر مشتبها وباللسان، يبقى بالبدن وباللسان. فإن كان الأمر واضحا بينا والأمة تغرق، ما تقوليش بعتزل، لا، أنت قائد، أنت الركبان، ارمي الأمة أحبال النجاة، خذ السفينة إلى شاطئ الأمان، واجب عليك وإلا كنت سببا في هلاك الأمة. فيش حاجة اسمها أنا بقى سعد بن أبي وقاص وقعد في البيت. أنت قعد سعد، لماذا لم يجلس سعد يوم حرب الخوارج؟ لماذا جلس يوم ماذا وخرج يوم ماذا؟ يبقى في فرق، مش كل حاجة ولا أجلس. أجلس ومين ومين هيقود الأمة؟ أنا سأجلس أيها العالم، أنا سأجلس أيها الشيخ، أنا الذي ترتبط الأمة بي منذ 30 سنة، وأنا عمال إيه زي اللي الدكتور الدكتورة اللي بتتابع واحدة في الحمل. الحمل ده عادي أي واحد الداية بتتابعه. انت مش من لا مش مش مشكله عندك الالام، مش مشكله عندي، طب خد ديت، لا ما تاخديش ديت، كلام كده بيبقى فاضي. ايه زي ما بتروح الواحده او بس بتطمن تعمل لها مش عارف كده. انا بتأكد الاخت بتتابع مع الطبيبه ليه؟ عشان لحظه هتيجي تكون الطبيبه ديت عارفه حال الاخت، وبالتالي مظبط لها الامر وتمام التمام. لحظه الولاده بدل ما تقول ديت الاخت طبيب الاخت انت ما جاتليش من زمان ليه؟ ده انت عندك سكر حامل، ده انت عندك كذا، انت سايبه نفسك ليه؟ ده انت عندك تسمم، ده انت مش عارف ايه. فالاخت بتتابع المتابعه ديت اي حد يقوم بها كده، يعني مش محتاجه يعني ايه، واخد بالك؟ لكن المتابعه دي للحظه الولاده. جت للحظه الولاده وداخله يا دكتوره حقيني الطلق وكذا، لا والله ما عنديش، ما اعرفش، انا خايفه. خايفه امال اروح فين؟ طيب قلت خايفه امال انا اروح فين؟ يعني اروح فين؟ طيب اروح فين؟ انت طبيبه، انت تخصص، انت المجتمع مطلعك بعد 30 سنه مش انتوا واجعين دماغنا نقول المراه التبرج والصفور والاستطلاع لك، امال مين هيعالج النسوان؟ طيب لغايه ما تيجي المراه عشان تعالج تقول انا ماليش دعوه، يبقى ده ما ينفعش. فالامه إنما يدخر لها العالم ادخارا في أعلى مستوى إذا نزلت الأزمات. فإذا نزلت الأزمات فأغلقت الأبواب. إلى من ستلجأ الأمة؟ ما في واحد. ماذا تصنع الأمة؟ قال رحمه الله: فإذا ظهرت المشتبهات فقد جسر مسلم إلى أن قال. فهذا ينقذ نفسه ولا يوقع غيره في شبهة أو فتنة، وإذا حصل اشتباه فعليا كذمة بالحديث الذي يدور عليه راح الإسلام، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ترك تقليد جيم، ترك تقليد من لا يركن إلى قوله. خلي بالك دي ضوابط ربانية. يبقى أول واحد أنجو بنفسك، اثنين لا تكن سببا في وقوع غيرك في الضلال والانحراف بسبب الشبهه. مش انت اللي اجيب له معنى، اوعى سيبه الله يكرمك، اجيب له بقى معنى تزلت فلان وتزلت علان، سيبه. ثلاثه ترك تقليد من لا يؤكل الى قوله. مش كل واحد نسمع الى قوله، مش كل واحد. فمثلا كان الناس في زمن الامام احمد في فتنه عظيمه، فما كان من الامام احمد الا ان ثبت على الامر العتيق، وقد قال جمع من السلف: إذا التبس الأمور فعليكم بالأمر العتيق. فالأمر العتيق هو الهدي العتيق. الناس حفظهم الله بأحمد لما رجعوا إلى الراسخ، رجعوا إلى الراسخ الذي قام بحق الله. ولهذا أحمد غضب من ابن معين، وابن معين إمام، لكن غضب لأنه كان يريد أن يقوم ابن معين مقام الأئمة بحق. أما أن يدخل الناس في أمر من أجل صنيع بعضهم هذا مرفوض ولا يصح. انت بقى مش ايه، مش داخل فلان ادخل معاه، لا، بالامر العتيق انا امشي ورا من يدلني على الامر العتيق، على الامر الاول، على النبي والصحابه، حتى ولو كان شيخا مرموقا عندك. ولا يصح ان تستجر فئه قليله الدعاه والجماعات الاسلاميه والدول الى حرب وجهاد عام منقادين دون علم وحكمه. وهنا سؤال: هل يسوغ ان يتصرف احد ثم ينجر الجميع إلى تصرفه؟ شفت السؤال؟ هل يسوغ أن يتصرف أحد ثم ينجر الجميع إلى تصرفه؟ هشام الآن يا أخواني أنتم تحبونه فتصرف تصرفا، أول ما تصرف تنجروا ورائي ولا تحكموني الأول؟ استفسروا مني الأول. طاعة الأمير واجب، والنبي قال لهم أطيعوا هذا الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. ماذا صنع الأمير؟ جاب الأمير حطبا وأشعل نارا وقال يلا ادخلوا النار، ادخلوا النار، النبي بيقول أطيعون ومن عصى الأمير فقد عصاني، يلا ادخلوا النار. كم واحد دخل النار؟ ولا واحد، يعني ولا واحد طبق حديث النبي، ها؟ كلهم طبقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف وليس هذا من المعروف. ولهذا يعلق ابن القيم تعليقا لطيفا دقيقا قائلا على كلام النبي أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها، قال وذلك أنه إذا اشتبه الأمر وجب التوقف. أنت دلوقتي هتدخل النار بأي دليل؟ وأنت عندك الدليل ينقذك من النار، تدخل بأي دليل؟ فعلى الأقل إذا اشتبه الأمر توقف، لكن ادخل استطاعة الأمير لا، ما استطاعة الأمير دي بالقيادة بتاعت الله ورسوله. ولهذا هم قالوا إيه؟ ما اتبعنا النبي إلا على أن نهرب من النار، تيجي تدخلنا أحياء. يبقى سؤال، هل يسوغ أن يتصرف أحد ثم ينجر الجميع لتصرفه؟ بان لك الجواب من السن. الجواب معلوم أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وضرب المفاسد، وهذا أصل عظيم لا نستجر إلى شيء لا نريده، ولا بد أن يوضح للناس ألا ينجروا في زمن الفتنة. الجميع يحمس التقي والفاجر والقنوات، ها؟ شرع الله شرع الله، حتى قال العلمانيون احنا موافقين على شرع الله، ما بيطبقوش شرع الله ليه؟ طبقوا شرع الله، احنا عاوزين شرع الله. كلهم بيقولوا كده طبقوه، وحد معارضكم؟ وفي معارضة؟ الجميع يحمس، التقي والفاجر والنقي والذكي والقنوات والفضائيات حتى القنوات غير الإسلامية والمشهورة تزيد مما في النفوس. لماذا هذا؟ هل هو حب في أن يتجه الناس للجهاد؟ فعلا يا أخوان، هل هو حب أن يتجه الناس للجهاد؟ هل فعلا يا أخوان هو حب لتطبيق الشريعة؟ ده أنا حاجز يا شباب أطبق الشريعة في لحيتي، ده أنا يلي بحترق على القنوات شريعة شريعة مش ملتحي، عاجز في نفسي أن أطبق الشريعة في لحيتي، عاجز في نفسي أن أمتنع عن مذيعات متبرجة. لماذا هذا؟ لا، بل لهم أغراض لا تخدم الأمة. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طبعا الأمر يا إخواني الحمد لله الآن بات يعني وراء كلمتي هذه من السطور وما يثبت الواقع. هذا كان قبل الكلام ده ممكن إيه حدش يصدق الكلام ده. أيها الإخوة، الحديث متشعب كثير، ولكن التوسط التوسط والتوازن التوازن، ونحن مع المؤمنين وضد الكافرين، لكن على منهجنا ولسنا على منهج غيرنا. شوف الكلمات، ما تجيش بقى تزايد على الجهاد وتزايد على الشريعة وتزايد على الوقوف مع المسلمين. لا نستجر، والناس تبع في ذلك لولاة أمورهم، لأن من مهمات الإمام وولي الأمر الحفاظ على الدين والحفاظ على بيضة الأمة كي لا يعتدي عليهم معتد. فإذا تجسر بعض الناس وتجاهل ولاة الأمر والعلماء حدثت فتنة عظيمة وانحراف عن منهج السلف، فالله الله بهذا الأمر، وألا يجر أحدنا بحسن قصد بحسن قصد. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يرى الحق حقا وأن يمن علينا باتباعه ويجعلنا ممن يرى الباطل باطلين باجتنابه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الرشد والسداد وأن يؤيد سبحانه ولاة أمورنا بحق وأن يجزيهم عن السلام المسلمين خير الجزاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرد أمتنا إلى رشدها وعافيتها وأن يمن على دعاة الإسلام بالفقه والبصيرة وأن يجمع بين قلوبهم وأن يجمع هؤلاء على قلب رجل واحد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجمع دعاة الإسلام في هذا البلد المبارك على كلمة واحدة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد كلمتهم على توحيدك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تاخذوا خمس دقائق بس كنا نقد الوضوء بيع المغرب الدين. طيب خمس دقائق كده فسحة خمس دقائق فسحة.